في مفهوم ذكرناه المرة السابقة عن المعدوم، هل المعدوم شيء ولا ليس بشيء؟ العلماء اصبروا بس، العلماء يقولون ان المعدوم ليس بشيء، وهذا محل اتفاق. لما نقول المعدوم شيء نقصد انه شيء في الذهن لكنه في الواقع ليس بشيء. اذا لما العلماء يقول لك المعدوم ليس بشيء يقصدون انه ليس بشيء في الواقع، في الواقع المشاهد الملموس المحسوس، لكن هو شيء فين؟ في الذهن. كمثلا فرس من ذهب، ضفدع من ياقوت مثلا، هذه كلها اشياء في الذهن. انت ممكن تصور قصر كامل كله من الذهب او قصر واصل الى السماء، وهذه كلها شيء معدوم. هو ده معدوم ولكنه شيء فين؟ اين هو؟ في الذهن. يبقى دي نقطة مهمة، ان المعدوم شيء بالنسبة للعلم به، يعني بالنسبة لكونه متصورا، لكونه خيالا في الذهن، اما هو موجود في الواقع فلا. واضحة كده اخوان؟ طيب، اما مسألة الاحوال، احنا ذكرنا المرة فاتت المعدوم وذكرنا الاحوال. الاحوال ايضا رغم انها واقعية لكن ليس لها وجود الا في الذهن. ما معنى ذلك؟ الحال الصفة والتصاقها بالموصوف. يعني مثلا انسان في حالة غضب، فهو الان حاله ايه؟ غاضب. طيب حال الغاضب ده كيف نصوره؟ كيف نصوره؟ ما نستطيع نصوره، ولانه هو غاضب يتحول الى ضاحك، يتحول الى مسرور، يتحول الى حزين، يتحول. فالحال ايضا لا وجود له الا في الذهن. لان انا ساقول لك كيف الغضب، تقول لي اصله مقطب الجبين. طب ده اسمه وصف مقطب الجبين. تقول لي اصله هو مكشر عن انيابه، يبقى ده اسمه وصف مكشر عن انيابه. اريد وصف غضب. اذا الاحوال هي التي تظهر في اعراض، اما الحال نفسه في الذهن. تاني نقول فلان سعيد. طيب اقول لك ما ادرك انه سعيد؟ تقول لي هو يضحك، هو وجهه ناضر. لكن السعيد نفسه، حال السعادة نفسه موجود فين؟ في الذهن فقط. واضح كده اخوان؟ يبقى المعدوم شيء في الذهن لكن في الواقع ليس بشيء، والحال امر موجود في الذهن، امر موجود في الذهن، وهو تعلق الصفة بالموصوف. عند الله سبحانه وتعالى الاحوال هو سبحانه وتعالى يصورها كيف يشاء. واذا الموت حالة، فانا لما اقول لك فلان ميت، طيب ما هو الموت؟ انت ستذكر ليس حال الموت، ستذكر اعراض الموت. تقول منقطع الانفاس، ساكن الاعضاء، لا حركة له، وهكذا. صح، فانت تصف اعراضا لا حال. اذا الحال مثل المعدوم شيء موجود في الذهن، شيء موجود في الذهن. يبقى معناه ان الحال لا وجود له الا في الذهن. اما في المشاهدة فلا يوجد الا الذات والصفة القائمة. يعني ايه الصفة القائمة؟ يعني انت العينين صفة لك، هذه صفة قائمة. اليدان صفة لك قائمة، الرجلين صفة لك، هذه قائمة. الغضب صفة لك لكنها في الذهن، السعادة صفة لك لكنها في الذهن. تمام كده؟ يبقى هناك الصفة القائمة اللي هي مشاهدة او محسوسة او ملموسة، وهناك الصفة التي هي حال، والصفة التي هي حال لها اعراض او لها احوال، لها يعني ظواهر، ولكن الحال شيء موجود في الذهن وحقيقي وحقيقي. فاذا لو واحد قال المعدوم ليس بشيء، تقول له انت اخطأت ولا تقول له انت محق؟ لا، تقول له تقول له المعدوم ليس بشيء لكن هو في الذهن فقط. ها، هو في الذهن فقط، هكذا. ولذا العلماء لما بيتكلموا في الفقه يقول لك المعدوم ليس بشيء، عندهم حق، لان الفقه بيتكلم عن المحسوس. الفقه كله محسوس يا اخوان، الصلاة، الصيام، الزكاة، الصدقة، البر، كل هذا اشياء محسوسة. اما الاشياء التي في القلب، حتى عبادات القلب ليست داخلة في الفقه. يعني انت عندك في الفقه فقه اسمه فقه العبادات. لو قلت لك ما هي فقه العبادات هتقول لي الصلاة والصيام والزكاة والحج فقط، فقط مش كده؟ لكن الخوف والرجاء والتوكل واليقين والإنابة، ما هذه عبادات أيضا. هل دخلت فقه العبادات؟ لا، ليست دخلت فقه العبادات. ليست داخلة في فقه العبادات لأنها ليست محسوسة ولا ملموسة. فخوفه في قلبه لا ندري عنه، نيته في قلبه لا ندري عنه، حبه لله في قلبه لا ندري عنه. فالعبادات إذا الفقه دايما يتكلم عن المحسوس، دايما يتكلم عن الملموس، فلذا دائما في الفقه المعدوم ليس بشيء، المعدوم ليس بشيء، لأنه لو كان المعدوم شيء ويحسب كان كل من تخيل شيء أداه، فتقول له صليت، لك صليت في خيالي، صليت في خيالي، ما هو هنا ما احنا اعترفنا المعدوم شيء. ففي الفقه لا يعتبر المعدوم شيئا أبدا. والأشياء اللي هي محسوسة ملموسة، والأشياء التي هي في تصورات العقل، تصورات العقل أوسع بكثير من الموجودات، تصورات العقل أوسع بكثير جدا من الموجود. فممكن إنسان يتخيل أنه متزوج 40 امرأة، وممكن امرأة تتصور أن عندها 80 طفل ولدتهم، تصور. فدايما الموجود في التصورات والخيال أوسع من الواقع، ولذا دائما الإنسان المهزوم يفر إلى الواقع، يفر إلى الخيال، والإنسان المتأمل أيضا يفر إلى الخيال. وكل ما كلمتك عن الجنة أنت تفر إلى الخيال، لأن الجنة موجودة ولكن أنت لا تستطيع أن تدركها بالمحسوس ولا بالملموس، مع أنها موجودة قائمة، صح ولا لا؟ بل إن كل شيء هالك، الجنة ليست هالك بكل ما فيها. يعني هل الحور العين يهلكن؟ لا 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 يهلك، وما في الجنة لا يهلك، وما في النار أيضا لا يهلك. فدائما الموجودات التي لا قدرة لنا على تلمسها بالحواس الخمس فإننا نفر إلى تخيلها بالخيال وهكذا. فكان الكلام هنا في المرة اللي فاتت. ثم ذكرنا أيضا في المرة اللي فاتت أنه الملاحدة ألزموا الفلاسفة والمعتزلة بإلزامات. الملاحدة قالوا لهم أنتم تقولون أن في رب وهذا الرب موجود وهذا الرب قديم، أنتم تقولوا هكذا. المعتزلة معانا في إثبات الوجود والذات والقدم، المعتزلة كلهم على هذا. ثم هذا الموجود القديم الشيء ليس له صفات، فالملاحدة قال لهم هذا الكلام نلزمكم به، إذن كلامنا نحن هو الصحيح، أنه ليس هناك رب، لأن وجود شيء قديم له ذات ليس فيها أي صفات، ولا يمكن لمسه ولا إحساسه ولا سماعه ولا شمه ولا تذوقه ولا التعامل معه بأي صفة. وإذا كلمناه لا يسمع، وإذا فعلنا لا يبصر، إذن هذا هو العدم، هذا هو العدم. فكلامكم أيها المعتزلة عن الرب هو إيه؟ خيال، هو خيال، ذكرناه هو خيال، هو خيال. وبالتالي نحن لسنا ملزمون بهذا، لسنا ملزمين بهذا الخيال. فلما يجي يكلموا عن معاد الأبدان، ما أحد يصدق معاد الأبدان. معاد الأبدان من هو؟ لماذا يبعث من في القبور؟ لماذا؟ أجيبه، يحاسبهم ويجازيهم. طب هو لم يسمع ولم يبصر ولم يعلم، كيف يحاسبهم وكيف يجازيهم؟ يجازيهم على ما لم يسمعه، يجازيهم على ما لا يعلمه، يجازيهم على ما لم يخبره، ويجازيهم بعدله ولا بفضله، وهو ليس له صفة العدل ولا صفة الفضل. هو سيجازي الكفار بإيه؟ طب هل صفة العدل ثابتة عند المعتزلة؟ طب سيجازي المؤمنين بإيه؟ هل صفة الفضل ما فيش ولا صفة، ولا أي صفة للرب عز وجل لهم. فإذا شبهات المعتزلة ساقطة عند الجميع، عند الملاحدة، عند الأشاعرة، عند أهل السنة، فصاروا مفاضيح الكل. يعني صار المعتزلة مفاضيح الكل، الكل يسخر منهم، الملاحدة نفسهم يسخرون منهم، الأشاعرة يسخرون منهم، أهل السنة طبعا يهاجمونهم ويبينون بلاءهم. فالحقيقة أنه في هذا العالم، دعك من الملاحدة، أسهل ناس ترد عليهم الملاحدة، وأصعب ناس ترد عليهم الأشاعرة. أسهل ناس ترد عليهم الملاحدة، لأن الملاحدة ببساطة شديدة هو ستثبت له أن كل مصنوع لابد له من صانع، وهنا لا يستطيع الفرار منها أبدا. ولذا حتى الملحد هو لا يقول لا يوجد للعالم صانع، وإنما يقول الطبيعة صنعت نفسها، الطبيعة صنعت نفسها. فهو شابه في الحقيقة، الملاحدة شابه كلام من؟ أبدا، شابه كلام ابن عرب. ابن عربي يقول العالم ما هو؟ ما هو العالم؟ ما هو العالم؟ الله، الله هو العالم، يعني الله هو الطبيعة، مش العالم هو الطبيعة التي نحن فيها. فالملاحدة لما يقولون ان هي النيتشر، هي الطبيعة خلقت نفسها او صنعت نفسها، هي هي يعني الطبيعة قسمت نفسها الى بحار وانهار وجبال، فكل موجود هو طبيعة. هو ده نفس كلام. فابن عربي اردنا المسلمين ان يلحدوا، لم يرد منهم مثل ما أراد ابن سبأ، هذا أسوأ من ابن سبأ بكثير. ابن سبأ أراد يحول المسلمين إلى شيعة وخوارج بحيث يقتنعوا بضلال الإسلام فيتهودوا أو يصيروا للعبيد لليهود عبيدا. ده مثلا ده رأي ابن حزم ورأي بولس. رأي ابن حزم، رأي ابن سبأ وبولس إن اليهودية هي الحق المبين، إن اليهودية هي الحق المبين. فكل الطوائف التي ليست بيهودية هي ضالة، نصارى ضلون، مسلمون ضلون، سنة ضلون، كله. فدخل ابن سبأ في المسلمين وزرع فيهم فكر التشيع وفكر الخروج ليضلوا ويقتل بعضهم بعضا، وقد كان ليقنع العالم ونفسه بأن الاتجاه اليهودي هو الحق. وهذا على كل هذا السوء وهذا الشر أهو من ابن عرب. من ابن عرب غرضه تخريج الناس من أي دين إلى الإلحاد، إلى الإلحاد. فحتى الملاحدة، حتى الملاحدة أفضل من المعتزل، لأن الملحد لما بتكلموا عن صانع هو بيسمي الصانع ده الطبيعة، وإحنا بنسميه الله، لكن طبعا لا نقول إن الطبيعة صنعت نفسها، وإنما نقول الله خلق الطبيعة وليس هو الطبيعة أبدا. الملاحدة ما أسهل أن تقنعهم بوجود صانع لظهور المصنوعات، وتعتمد دائما في الكلام مع الملاحدة على أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أما المعتزلة على ماذا تعتمد؟ لا، على الرد عليه. فالمعتزلة أضل الناس على وجه الأرض، على وجه الأرض فيما يتعلق بذات الله وصفاته. هو اصلا ذات الله وصفات الله هي سر العالم كله، كله كله ألوهية ربوبية بعث نشور، كل صفات الرب عز وجل. طيب، ثم ذكرنا فساد المعطلة بأربعة أمور اللي الإخوة بتقول أعيدها، مش كده مصطفى؟ أربعة أمور. قال شيخ الإسلام: فإن هذه الطريقة لا يحصل بها المقصود لوجوه. أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات، وصف الله بالنقائص والآفات اللي هم وصفوا بها اليهود، ولكن المعتزلة أسوأ من اليهود. اليهود قالوا إن الله فقير، يعني يتصف بالفقر، وإن يد الله مغلولة، وإنه تعب لما خلق فوصفوه بالخلق، وصفوه بالتعب، فهو يعني عندهم يقبل الصفات، زائد ان هو الله عز وجل وان كان في نظرهم فقيرا ويده مغلولة الا انه قدير وقوي وخالق. فاليهود اثبتوا لله عز وجل صفات كثيرة جدا، المعتزلة لم يصفوا باي صفة، لم يصفوا باي صفة. فوصف الله بالافات والنقائص اهون من عدم وصفه. وهذا ليس معناه ان احنا نقر هذا او ذاك، ولكن نقول ان بعض الشر اهون من بعض، وبعض الكفر اهون من بعض. فوصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات اظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم، لان هم لما بينفوا التحيز والتجسيم هم يقصدون بنفي التحيز والتجسيم عدم وجود، عدم وجود، لان هو ليس في جهة وليس بجسم. طبعا احنا لا نثبت مسألة التحيز ولا مسألة التجسيم، ولكن لا نرفضها، لا نرفضها. هم لما بينفوا التحيز والتجسيم ماذا يقصدون؟ نفي صفات الرب عز وجل. كلام اليهود في ان الله فوق السماوات وفوق العرش فقير ويده مغلولة اهون، صح ولا لا؟ قال فان هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك. يعني كلام المعتزلة يؤدي الى اشتباه العقول ويؤدي الى الالتباس، ان رب ليس له صفات ولكنه موجود وذات وقديم بدون صفات. فحتى في الخيال كيف يمكن تخيله؟ اذا هذا الشيء زاد على المعدوم. احنا قلنا المعدوم ليس بشيء ولكن في الخيال هو شيء. هنا كلام المعتزلة مع يبقى الله عز وجل لا يصلح ان يكون لا موجودا ولا معدوما، ودي شيء عجيب جدا. قال وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام، والدليل معرف للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفى. إذا كان الله جل خافية صفاته وخافية كل ما يتعلق بأحواله وأفعاله سبحانه عز وجل، فكيف نستدل على وجوده إذن؟ كيف نستدل على أنه ذات وموجود وقديم؟ كيف إذا كان ليس له صفة أصلا ولا يصلح أن يدخل حتى في الخيال؟ قال كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود. كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود. الحدود ما هي؟ تضع حدا، يعني تعريفا لشيء. لابد لكي تضع تعريفا لشيء أن يكون التعريف جامع مانع، يعني مفهوم. فتقول الماء سائل رقراق متكون من ومن، مفهوم. الغسل هو إفاضة الماء على البدن كذا. فأنت تضع حدا يعني تعريفا. هنا حسب من المعتزلة كيف نضع حدا لتعريف الله؟ ما عاد في. هذا هو الوجه الأول. الوجه الأول فحواه أن تجريد الله عز وجل من الصفات أسوأ من وصف الله بالنقائص والآفات، أسوأ. فهم غلبوا اليهود لا شك، لأنك أن تقول رب ليس بموجود أو ليس له صفة غير، يعني موجود وليس له صفات، غير أن تقول رب فيه صفات طيبة ولكن هو فقير وعاجز وأصابه التعب وضربه إسرائيل، لأنه على الأقل قدر يصارع إسرائيل، وبعد ما الضرب صعد إلى العرش صعد، وهو خلق الناس ورزقه، وإسرائيل نفسه مقر بذلك. إذا وصف الله عز وجل بالنقائص والآفات لعنة الله على اليهود، ولكن في كل ذلك هم أهون من تجريد الله أو من أن يعتبروا الله ليس قابلا للوصف. ماشي. الوجه الثاني، يبقى الوجه الأول خلاص. الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الصفات يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم. من هم الذين يثبتون بعض الصفات وينفون التجسيم؟ أشاعر. هؤلاء الذين يصفونه بهذه الصفات من هم؟ لا المعتزلة. انه هو ليس له صفات، انه هو جل عن النقائص والآفات ولكنه جل أيضا عن الكمالات. يمكنهم أن يقولوا، وده المعتزلة يقولون للأشاعرة، أنتم نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز لأنكم بإثباتكم الصفات أثبتتم التجسيم والتحيز. وطبعا الأشاعرة بينفوا التجسيم والتحيز، لكن مقتضى كلامهم، مقتضى كلامهم أنه يثبت التجسيم والتحيز، لأنه بيلجأ إلى العقل في التصور. فتصور الله قدرة وإرادة وسمع وبصر وعلم وحياة وكلام. إذن هذا عند المعتزلة، قل إذن أنتم الآن جسمتم الله وحيستموه. فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة الكلام وصفات الكمال. طيب مثل نزاع مثبتة الكلام وصفات الكمال، مثبتة الكمال. طيب ماشي، مثبتة الكمال هذا احنا السنة نثبت الكمال ونثبت صفات الكمال. فيصير كلام من وصف الله من وصف الله بصفات الكمال ومن وصفه بصفات النقص واحدا. هو واحد من جهة الاتفاق على قابلية الله للوصف. يعني أهل السنة يصفون الله عز وجل بالغنى والقدرة والعزة والحكمة، واليهود يصفونه بالعزة ويصفونه بالفقر والعجز، لكن هناك اتفاق أنه يقبل الاتصاف، يقبل الاتصاف. قال فمن هنا معنى ويكون ومن وصف ومن وصفه بصفات النقص واحدا، يقصد واحدا يعني قابلية الرب للوصف. ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد. يعني يكون رد النفاة اللي هم المعتزلة، المعتزلة لا يقبلون كلام اليهود أبدا، ولا يقبلون أن الله فقير، ولا يقبلون أن يده مغلولة، لأنهم لا يقبلون اليد أصلا. فهم سيكون رد المعتزلة على اليهود مثل رد المعتزلة على أهل السنة، صح؟ هم لأنه حينبثقوا من موقع واحد، من قاعدة واحدة وهي نفي الصفات. فالمعتزلة لو قعدوا مع اليهود، وإحنا نتفرج عليهم، لو يهودي جلس مع معتزلي، المعتزل اللي هو كذاب، هو ربنا بيتصف أصلا. ولو جلس المعتزل مع السني هيقول له يا كذاب، هو الله يتصف أصلا. يبقى هينطلقون من قاعدة واحدة، فهذا في غاية الفساد، أن يسوى بين من أثبت الكمال ومن أثبت النقص. فالذي أثبت الكمال هم أهل السنة، والذي أثبت النقص هم اليهود، فاستوى الأمران، وهذا في غاية الفساد. دي واضحة؟ الحمد لله. الثالث أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، واتصافه صفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع. من الذين ينفون صفات الكمال؟ واليهود. لكن اليهود بيثبتوا بعض صفات الكمال، هنا الكلام على المعتزلة. بمثل هذه الطريقة، لأنهم يجردون الله من إمكانية قابلية الوصف، واتصاف صفات الكمال عند أهل السنة واجب ثابت بالعقل والسمع. هو طبعا يقصد بالسمع والعقل. السمع هو شو؟ النقل، كتاب والسنة، والعقل. ولكن في الحقيقة ان العقل يسبق النقل وان كان تابعا له، خد بالك. يعني لسنا نقدم العقل على النقل ابدا، ولكن نقول ان النقل لابد من تعقل، بدليل انك لو كلمت بالنقل مجنونا ما فهم شيئا. فهنا ليس تقديم العقل على النقل، تقديم العقل على النقل يكون في الفهم لا في الاثبات. اما في الاثبات لابد من تقديم النقل على العقل. واضح اخوان؟ لان طبعا لو قيل عننا اننا نقول بتقديم العقل تبقى الفضيحة في جلاجل. نحن نقول في فهم الشيء يقدم العقل على النقل، في الاثبات والتدين والاعتقاد ها النقل على العقل. ولذا انا ببدأ بالتعقل، لو ان شيء لم استطع ان اتعقله اصدقه ومن به، فأنا لا أعرف لماذا أمر الله عز وجل بالسجود مرتين والركوع مرة واحدة، ولا أدري لماذا خلق السماوات سبعة، تمام كده، ولا أدري لماذا أوقف الرسالات على محمد صلى الله عليه وسلم. فأمور كثيرة لا أفهمها. أسلم التسليم، ده اللي هو الإثبات. الإثبات يقدم إيش على إيه؟ يبقى في الإثبات والاعتقاد يقدم النقل على العقل، لكن في الفهم العقل طبعا بدليل رفع القلم عن المجنون وعن الناء، صح، وعن الصبيب انه لما يكتمل عقله. فهذا معنى تقديم المقصود بالتعقل، العقل على النقل. ولذا هنا شيخ الاسلام لما قال ثابت بالعقل والسمع مصيب، هو هنا لما بيتكلم عن قضية عن قضية عقلية للفهم، حتى لا تقل كيف شيخ الاسلام يقول ثابت بالعقل والسمع. الاولى زي بعض الشراح قال يعني الاولى ان يقول بالسمع والعقل، هذا خطأ، مش فاهم مناط شيخ الاسلام في التعامل. فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة، دليل على فساد هذه الطريقة. وهي ايش؟ نعم، ولا لا، ضرورة اثبات صفات الكمال، ضرورة اثبات صفات الكمال. هذا وارد بالسمع والعقل. السمع قال عليم وخبير وقدير ومعلوم، ذكر صفات الله مستفيض في الكتاب والسنة. والعقل يقول ان خالق هذا العالم ومالك هذا العالم ومدبر هذا العالم لابد ان يكون متصفا بصفات الكمال، لابد ان لا يأكل. العقل نفسه يقول كده لان الاكل حاجة وضعف، فلابد ان الله لا يأكل، لابد ان لا ينام لان النوم نقص وضعف. فالعقل نفسه لا يصف الله عز وجل باي صفات نقص، والقرآن والسنة كل وصف وصفوه لله عز وجل هو وصف ايش، ولن تجد وصفا واحدا لله ليس فيه كمال ابدا ابدا، لا يمكن، لان صفات الكمال ثابت للرب عز وجل. يبقى الكلام على ضرورة اثبات صفات الكمال. اكتب عبد القادر، ضرورة اثبات صفات الكمال. هذا الثالث. إذن لما يعتمدون على تنزيه الله هم يقولون نحن مناطنا في نفي الصفات. ما هو مناطه في نفي الصفات؟ لا تنسوا شرحنا كثيرا جدا مناط التنزيل عن التجسيم والتحيز، هو كل اللي شغلهم التجسيم والتحيز، والآية أعطوها أكثر مما هي تريد، وهي ليس كمثله شيء. فمناطهم دائما نفي التجسيم والتحيز، فهذا المناط جعلهم يعني يضطرون إلى نفي كل صفة لله عز وجل. طيب، وصف الرب بالآفات والنقائص، أيوة نعم، مصيبة، كارثة، سيئة. عدم وصف الله بشيء أسوأ وأضل. إذا المعتزلة في هذه النقطة أضل من اليهود، ولكن في مسألة التكفير أهل السنة لهم، أهل السنة سيقولون المعتزلة مختلف في تكفيره واليهود مجمع على تكفيره. طيب كده الثلاث أمور وصفتها، باقي الرابع بقى. الرابع أظن فهمتم الثلاث نقاط يا إخوان. الرابع أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، طريقة النفي يعني. سالكي هذه الطريقة، طريقة النفي للتعطيل، سواء كانوا معتزلة أو أشاعر. الرابع أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات. وقبل أن نكملها، سهل معروف، المعتزل لما يجلس مع الأشعار، المعتزل يقول له يا أشعار تثبت أن الله عز وجل له قدرة وإرادة وسمع وبصر وحياة وكلام، ثم هذا يقبل التجسيم والتحيز وانت بتنفي التجسيم والتحيز، وما الذي منعك أن تكون حشويا مثل أهل السنة وتثبت باقي الصفات؟ طالما أثبتت الصفة يلا بقى اثبت الباقي كله. والأشعار يقول له، هيرد عليه أشعار أيضا، يقول له أنت أثبتت وجود لله عز وجل وأثبتت ذات لله عز وجل بعقلك، والعقل يقول أنه لابد من إثبات سبع صفات، وهذا غلط وهذا غلط، لكن كل منهم يلزم الآخر، ونحن نلزمهم جميعا. فنشوف كلام شيخ الإسلام كده هتلاقي نفسك فاهم إن شاء الله. قال كما بما يوافق من الإثبات، كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر الأشاعر، يعني فالأشاعر إذا قال لهم النفاة وهم المعتزلة هذا تجسيم، طالما قلتم الله بيسمع ويبصر ويعلم ويتكلم وله قدرة وإرادة هذا تجسيم، هذا تجسيم، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجسم، وإحنا في وصفين حكاية الأعراض. قلت لك أنت مسائل الأحوال هذه مسائل فين؟ في الذهن، ولكنها ثابتة. فإنسان غاضب، إنسان غاضب، أين الغضب؟ ما فيش غضب، الغضب ده في الذهن، إنما الأعراض التي تراها هذه أعراض وليست هي الغضب. فتقول مقطب الجبين، هذا اسمه وصف مقطب الجبين، يضغط على أسنانه، يصر على أسنانه، هذا وصف أنه يصر على أسنانه، لكن ما هو الغضب؟ ما فيش، فهو حالة فين؟ في الذهن. فهنا قالوا لهم أنتم طالما وصفتم الله عز وجل بسبع صفات فهذه أعراض لجسم، وأنتم تنفون الجسم. ده كلام من لمن؟ تمام. أو لأن لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما. قالت لهم المثبتة، يقصد بهم أشاعرة، إحنا كمان مثبتة صح؟ ماشي. وأنتم قد قلتم يعني أنه حي عليم قدير، يعني أنتم تثبتون الأسماء ولا تثبتون إيش؟ الصفات. فخد بالك، الأشاعرة يقولون ربنا حي وله صفة الحياة، وربنا قدير وله صفة القدرة، وربنا عالم أو عليم وله صفة العلم. أما المعتزلة يقولون حي وليست له صفة الحياة، عليم وليس له صفة العلم، قدير وليس. فقالوا لهم الأشاعرة أنتم أثبتتم أسماء، أثبتتم أسماء الله عز وجل، ومن الأسماء اللي أثبتتموها، شوفوا الأشاعرة حي وعليم وقادر، ما لهمش أنتم أثبتتم أنه حكيم أنه عزيز. لا، ليه هم فأنتم قلتم يعني يا معتزلة. لا، الأشاعرة بيرد على المعتزلة، بيقولوا المعتزلة أنتم أثبتتم أن الله حي عليم قادر، تمام كده، وقلتم ليس بجسم، وأنتم تقولون لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما، فقد أثبتتموه على خلاف ما علمتم. مفهوم الكلام ولا أشرحه؟ ولا أشرح حتى الزيارة؟ واضح. قال المعتزلة يقولون أنتم أثبتتم سبع صفات وهذه لا تقوم إلا بجسم. قالوا لهم أنتم أثبتتم أسماء، ومن الأسماء اللي أثبتتموها الحي والعليم والقدير والسميع والبصير، رغم المعتزلة بيكرهوا كلمة السميع والبصير جدا جدا، أثبتتم، وهذا لا يكون إلا بصفة حياة وعلم وقدرة وسمع وبصر، ويبقى لا يكون إلا بجسم، وأنتم بتنفوا الجسم مثلنا هتنفوا الجسم. فطبعا ضال يرد على ضال، كما ترى حوارا بين عقلاني وعلمان، مرة عملوا حوار كده بين واحد عقلاني زي القرضاوي وعلمان، وده يرد على ده، واحنا نراهم الاثنين ولا شيء. طيب، وأنتم قلتم إنه حي عليم قدير، يعني أثبتتم هذه الأسماء، وقلتم ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون يعني من يطلق عليه موجود أو حي أو عالم أو قادر إلا جسم، فقد أثبتتموه على خلاف ما علمتم. فكذلك نحن، يعني كذلك نحن نثبت صفات من غير ما نثبت إيش؟ الجسم. يا إما أنتم تتركوا الأسماء حتى لا تتهموا بالتجسيم، يا إما أنتم تثبتوا الأسماء وتكونوا متفقين معنا في أن هذا لا يقتضي التجسيم. طيب، قال وقالوا لما أنتم أثبتتموه حيا عالما قديرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، يعني لما أثبتتم الأسماء ونفيتم الصفات، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل، ولا نحط جنبه والسمع. لا، اللي ما أشعره ما همش علاقة بالسمع، مفيش نقل، كله عقلي بيتكلم مع عقلاني. طيب، قال وقلتم لما أنتم أثبتتم حيا عالما قديرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم. ثم هؤلاء المثبتون اللي هم إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض، من إحنا بأهل السنة، إلى من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء والوجه واليد ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم لأن لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. قالت المثبتة، فأنتم قد وصفتوا، المثبتة الحقيقيون بقى اللي هم أنتم، قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا كهذا. فأهل السنة أيضا سيقولون الأشاعرة إما أن تتركوا إثبات الصفات السبع، ترجعوا لأصلكم يا معتزلة، ترجعوا لأصلكم، أو تثبتوا باقي الصفات أيضا. فهنا تكلم شيخ الإسلام عن إلزام المعتزلة الأشاعرة، ثم إلزام الأشاعرة للمعتزلة، ثم إلزام أهل السنة للكل. قالت المثبتة مرة أخرى، فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا كهذا، فإذا كان هذا يوصف به الجسم فالأخرى كذلك، وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك. لان هم يقولون يتصف بالصفات السبعة وليس بجسم. قلنا طيب ماشي، يبقى يتصف باقي الصفات وليس بجسم. فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين، ولم يأتي دين الإسلام بالتفريق بين المتماثلين. إذا اقتضى هذا جسم فهذا يقتضي جسم، إذا اقتضى هذا نفي الجسم يقتضي هذا نفي الجسم. فصار أبلغ الكلام وأعظمه وأعقله كلام أهل السنة، كلام أهل السنة. يبقى ده الأمر الرابع يا مصطفى، أنت كنت عايز أربعة، حاضر كنت عايز الأربعة، الأربعة كده واضحين خالص، الأربعة كده واضحين جدا. ما يتفضل الأسئلة. اه لا، بالنسبه للمخلوق هو بس انت اتاخرت قليلا النهارده. قلنا ان الصفات تنقسم الى قسمين، صفه محسوسه ملموسه بالحواس، وصفه هي حال، فربنا عز وجل له يدان حقيقيتان، تمام، والإنسان له يدان، والله عز وجل له فرح وغضب ومجيء، والإنسان له فرح وغضب ومجيء. والفرح والغضب للإنسان هذا عرض، واليد والعين للإنسان هذا صفة محسوسة ملموسة. فهناك تفريق ما بين الصفة المحسوسة الملموسة والصفة التي هي عرض تسمى حال. فأنا لا أسميك لك عينان هذا حال، لكن الإبصار حال، تمام. فصفات الرب عز وجل ايضا نفس الكلام، نفس الكلام، لكن لا نعرف كنه اليدين مع اثبات اليدين. ونعرف ان الغضب حال لله، فعل لله سبحانه وتعالى، ولكن لا نعرف ها توصيفه بالنسبة للمخلوق ايضا مع اثباته. فكلام سعد هنا بيتكلم على ان احنا دائما في الصفات بنبدأ بالمخلوق ثم نعطي لله عز وجل المثل الاعلى سبحانه عز وجل. مفهومة شوية؟ نعم. لا ما يشكل. لا. ما هي الأعراض أحوال تقوم بجسم من غير ما نستطيع إلا تخيلها. فأنا بشوف ظواهر للأعراض فبحكم على الشخص إنه سعيد أو غضبان. ولذا أنت الآن لو رأيت الذي بجوارك مبتسما أنت تقول هو سعيد، مع انك لم ترى الى الابتسام، والابتسام حال بس ملموس محسوس، والسعادة حال مدرك في الخيال، صح كده؟ فكذلك الاعراض ممكن لا ترتبط بالابعاد، لان الغضب مش ملوش علاقة بالابعاد، لكن له ظواهر، له احوال واثار ليست هي الغضب. لانه ممكن انسان يتك على اسنانه من غير غضب، ممكن ثاني يعبس من غير غضب، فهذه علامات الغضب ولكن ليست هي الغضب، ليست هي الغضب. فالغضب شيء حال حقيقي ولكنه يتصور، واليد حال حقيقي يرى، تمام، ويلمس ويذاق ويحس. فهذا الكلام على مطلق الأعراض ومطلق الصفات اللي هي الخبرية أو الذاتية للإنسان. بالنسبة لله عز وجل نحن لا ندري لا هذا ولا ذاك، ولكن نقول هذه صفات خبرية وهذه صفات للرب عز وجل. ولذا الغضب لله صفة خبرية؟ لا لا، ليس صفة فعلية، صح. والفرح لله صفة ايش؟ فعلية. اما اليد ففعلنا هذا مع الله سبحانه وتعالى. نعم. طب ومال ما احنا بناخد كلام الضالين في الرد على الضالين، لان هو ضال يقول حقا. انا قلت الكلام ضال ولا ضال يرد على ضال؟ عرفت؟ فضال يستخدم حقا هو. احنا لما اي حد كافر، لما الشيطان قال لابي هريرة ضال قال كلاما حقا، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم مفرق ووضح قال صدقك وهو كذب. لا، هم المعتزلة جهمية، ولكن غلاتهم اللي هم بينكروا الأسماء والصفات، ما هم 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 كل جهمي هو معتزلي في الحقيقة. نعم نعم. لان هو اصل هو مشكله واصل ابن عطاء ان هو شغلته فعل الكبيره، ما هي شغلته فعل الكبيره، ولكن خاف ان يدخل في الخوارج، فدخل في صنف عجيب جدا يثبت عقائد الخوارج وينفيه في وقت واحد. واصل ابن عطاء نفسه ما ادري، ولكن هو واصل ابن عطاء لكن هو عنده مسألة عنده العقائد المعتزلة في كثير من الأمور، وهو أمل إلى الخروج. طيب أكمل وليس بها أسئلة في دي صعبة جدا الفقرة اللي مرت، والله جل هو الذي يسر كل شيء سبحانه عز وجل. والتيسير صفة خبرية لله صح؟ صفة فعلية، والصفة الفعلية هي التي تتبع مشيئته تمام، واما الصفة الخبرية لا تعلق لها بالمشيئة. قال ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق اللي هم اليهود يعني المعتزلة فكروا انه بيرد على اليهود وهم في الحقيقة اسوأ منهم بهذه الطريقة، اي ان الله عز وجل يقبل الاتصاف طريقا فاسدا لم يسلكه احد من السلف ولا الائمه. يعني لو جه يهودي يكلم احمد بن حنبل وقال له ان الله فقير، احمد بن حنبل يقول له اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو الغني. طيب لو اليهودي قال المعتزلي يقول له لا الله ليس بفقير لانه غير قابل للاتصاف. عرفت الفرق ما بين رد السني ورد المعتزلي؟ قال ولذا لم يتخذ طريقه المعتزله اي واحد من ائمه السلف ابدا. وانت مجرد طالب علم صغير مثلي لو كلمك يهودي عمرك ما هترد عليه بهذا الرد، تقول له يا كذاب الله جل غني سبحانه قوي متين. فلم ينطق احد منهم في وصف الله بالجسم لا نفيا ولا اثباتا، وهذا هو الصحيح. طبعا الذين ينفون الجسم هم المعتزله والاشاعره، واما اهل السنه لا ينفون ولا يثبتون. ليه؟ لأنهم مقيدون في الوصف بما وراء، ولا بالجوهر ولا بالتحيز ونحو ذلك، هذه كلها مصطلحات لم ترد في الكتاب والسنة. وأما المصطلحات التي يقرها كبار العلماء والتي هي مبنية على أصول أهل السنة فكلها مقبولة، كمسألة بائن عن خلق، لأنها ليه الجوهر والجسم والتحيز عبارات مجملة. وقلت لك ان ابن القيم استفاض في اعلام الموقعين في التحذير من الالفاظ المجملة، ولان الشرع هو طبعا ابن القيم في كل ردوده الموسعة رهيبة وعظيمة جدا كلها اعتمد على قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، قال اللفظ اللي يوهم شيئا اسمه مجمل، ودايما الالفاظ المجملة يأتي الشر كله منها، فمنعها الله عز وجل مع ان الصحابة يقولون راعنا بنية عظيمة جدا لكن منعهم الله سبحانه وتعالى. قال لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. اقعد اثبت ربنا جوهر ولا مش جوهر، متحيز ولا غير متحيز، ايش هذا؟ ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما انكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع. لما قالوا ان الله فقير بل يده وقال يد الله مغلولة، هل قال ان الله لا يوصف؟ طب هل قال ليس كمثله شيء لليهود؟ لا خالص ابدا، بل بين انهم بطلان وبين ضلال اليهود. لذا رد قال لم يقل ليس كمثله شيء، قال بل يداه، يعني اثبت الصفة وزاد عليها صفة فعلية. نعم. قال ما بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي انكره السلف والأئمة. هذا ما هو؟ هذا ما هو حلو دي. ما انا عارف ان كلمه معتزله، ايوه، نافي الصفات عن الرب اللي هي عدم قابليه الله للصفات. طيب ماشي، هنا سيدخل في فقره طيبه جدا ويقول ان التوقف على نفي التشبيه لله هذا غير كافي، لاننا لا ننفي التشبيه وانما ننفي التشبيه التام الذي هو التمثيل تمام، لكن اذا اقتضى الصفات درجة من التشبيه لا حرج فيها. قال وأما في طرق الإثبات، إذن هو الآن ضرب صفحا عن المعتزلة والآن يتكلم عن الإثبات، فهو الآن في مقام الإثبات عندك طائفتان الأشاعرة لأنهم يثبتون أجزاء والأهل السنة. فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه، إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف سبحانه من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه. انتبه معايا وانا فاهم. لو قلنا كفاية جدا نضع قاعدة وهي نفي التشبيه ونفتح المجال للإثبات، سيثبت كل واحد أي صفة ويقول من دون شبه، فيقول إن الله يتزوج ولكن ليس كزواج البشر، إن الله يجامع ولكن ليس كجماع البشر، إن الله يأكل وليس كأكل البشر، إن الله ينام وليس كنوم البشر. إذن عنده قاعدة واحدة بس اسمها إيه؟ نفي التشبيه. لكن أنا أقول له ما نفي التشبيه مقيد بإثبات ما ورد، فتثبت ما ورد، إثبت الأول ما ورد مع نفي التشبيه اللي هو التمثيل. فلما جاء أقول ربنا له يد أو تمام، وين في التشبيه بقى اللي هو التشبيه ليش التام، ربنا يأكل، يقول لك الأول يثبت أنه يأكل وبعدين يبقى في التشبيه، استنى هو أصلا لا يأكل، تمام كده. لو قال هو ينام ولكن ليس كنوم الآخر، نقول انتظر ما ليش دعوة بالجملة الثانية، اوعى تضحك عليا وتعطيني مقدمة انا سلم بيت الزمن بنتيجة بطلة. الاول لازم اثبات المقدمة لاعتماد النتيجة، صح ولا لا؟ هذا هو. فهنا يقول لا يكفي نفي التشبيه. طيب ما الذي يكفي؟ ها؟ اثبات ما ورد فقط مع نفي التشبيه. كده الفقرة كلها انا خلصتها، نقرأ بقى تلاقي نفسك فاهم تماما. قال واما في طرق التثبيت التشبيه الاثبات، فمعلوم ايضا ان المثبت لا يكفي في اثباته مجرد نفي التشبيه، لكن لابد ان نضيف اليه اثبات ما ورد، اذ لو كفى في اثباته مجرد نفي التشبيه لجاز ان يوصف سبحانه من الاعضاء. يقال لله عز وجل لحية وفرج، لجاز ان يثبت له من الاعضاء والافعال الافعال مثل نوم والاكل والزواج، لجاز أن يوصف سبحانه من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه. ممتنع عليه أكمل نصا نصا مع نفي التشبيه، وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه. حيجي اليهود يقول لك هو بيبكي ولكن ليس كبكاء الخلق، مش اليهود قال يبكي، هيقولوا يبكي ولكن ليس كبكاء الخلق. فأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش. اليهود ما وصفوش بالجوع والعطش ولكن وصفوه بايش؟ بالحزن والبكاء. هو اصلا اللي خلاه يبكي، اللي خلاه اصلا يتحرك مع يعقوب ايه؟ حزن. هو نظر لقى بيتحبب الى العباد بالنعم ويرزقهم وهم يعصونه، فصار حزين. لقى يعقوب ماشي في الجبل، قال له يا اسرائيل اخلق الانسان وانسان يعصين، انا حزين جدا. قال له ما هو الامور كده، وراح متعاركين. انت عارف ان الضحك ده معناه صدور قرار بقتلك فورا من اليهود، لان دي عقائد ثابتة عند اليهود، كما نحن لا نقبل ان ينكر احد صفة ثابتة للرب عز وجل. فهذا كده خلاص صدر قرار بقتل انس العمور وعبد القادر. طيب قال كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه، وكما لو قال المفتري يأكل لا كأكل العباد ويشرب لا كشربهم ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم، كما يقال يضحك لا كضحكهم ويفرح لا كفرحهم. هو ربنا يضحك صح؟ شوف كده كما يقال، كما يقول، كما يقال في الثابت، في الثابت ثابت فعلا، يضحك لا كضحكين صح، كلام صحيح، يفرح لا كفرحين، يتكلم لا ككلامهم، كل صح يا اخوان. ولا جاز ان يقال له اعضاء كثيرة لا كاعضائه، كما قيل له وجه كوجوههم. هو ليس له وجه، هو له وجه ولكن ليس كوجوه المخلوقين ويدان لك أيديهم حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر. ونحن ننفي هذا رغم عدم وجود دليل على دليل صريح على النفي، ولكن دليل قوي على النفي، قوي ليس بصريح، وهو أنه الله إيش؟ الصمد، والصمد الذي لا جوف له. ولذا أنت تقول الملائكة لهم أجسام؟ نعم. لهم أجنحة؟ طيب لهم معدة؟ لا 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 لا، الملائكة كلهم صمدون، كلهم كلهم صمدون. أيوة. طيب قال حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى، كما عم يقول الظالمون علوا كبيرا. هنا ابن تيمية بيؤكد نفي المعدة والأمعاء والذكر طبعا. فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية، اللي هي إيش الصفات الخبرية الثابتة، مش عايز تفصيل ما احنا عارفين ثابتة، وغيرها من الصفات، ما الفرق بين هذا وما أثبته إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات؟ فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر. ما مقصود بإثبات الفرق؟ إن سنثبت صفات واردة بالنصوص فقط ثم ننفي التشبيه، وبالتالي سأثبت لله عينا مع نفي التشبيه، ولن أثبت لله أذنا حتى مع نفي التشبيه، لأنه لم يرد أن لله إيش أذن، ولن أثبت لله أنفا ولا لسانا ولا أسنانا ولا شفتين ولا حاجبان، لن أثبت. من عارف لن أثبت هو يقول لك أثبت مع نفي التشبيه، لا أنا أصلا لا أثبت، لأن مقيد في الإثبات بالنص بس كده. لا ما ننفي لا يجوز. من عارف هم بيقول لك اثبت كل حاجة بس في التشبيه وريح دماغك، يعني معناه امثل الرب على طول، معناه امثله معناه في التشبيه. فقول لك طويل لا كطولك، طب طوله كام؟ لك من 600 متر. طب 600 متر ده معناه ليس كالطول العادي. ولذا انت الان لو تخيلت ادم عليه السلام وانت ستبعث يوم القيامة مثله، طوله كام وعرضه 6 أذرع؟ طيب ده هل ممكن يدخل من اي باب هنا؟ هو حقد عمار يعني ما ممكن دخول الشارع ده صعب، ده الشارع نفسه صعب. الله المستعان. فيقول لك انا ساثبت ان الله جل طوله 600 متر مثلا 1000 متر، نقول له لا يجوز اصلا اثبات هذا الامر لانه لم يرد في الكتاب ولا في السنة. نثبت اللي ورد مع نفي، فتثبت يدين مع نفي التشبيه تمام، وتثبت قدمين مع نفي التشبيه صح يا اخوان، واصابع مع نفي التشبيه، واذن مع نفي التشبيه. لا. لا ليه؟ لا لانه لم يرد. فانا في الاثبات بعتمد على ما ورد، ومطلق نفي التشبيه لو نفي التمثيل ده مصر عليه في كل حاجه. فاهم يا اشرف؟ طيب الحمد لله حد من المنيا فاهم كويس قوي. الفقره انتقل اللي بعدها. نعم ماشي. هو الاعضاء بيتكلم عليهم هم في الاثبات وفي كلامهم، نحن لا نقول اعضاء، لا نقول بالنسبة للانسان هي اعضاء، نقول صفات لله عز وجل. ما هو كلمة عضو عشان اثبتها لازم ايه؟ ما هي نفس الكلام، نفس الكلام. انا لكي اقول عضو لازم عندي دليل ان فيه عضو. فاليد بالنسبة للانسان عضو، بالنسبة لله صفة. لو هو قال عضو نقول اعضاء. ما احنا قلنا في الاثبات عندنا قاعدة هي ايش؟ الالتزام بالسمع. وفي النفي قاعدة عامة، قاعدة عامة ينفي التشبيه لو نفي التمثيل التام. طيب الفقرة اللي بعدها ولا تسألوا الفقرة اللي بعدها؟ يا فرحة ان النساء عايزينكم ما تسألوش ابدا، تبقوا صم بكم كده خالص لكن تعقلون. فان قال العمدة في الفرق هو السمع، صح صح، بس انتظر، فما جاء به السمع اثبته دون ما لم يجئ به السمع. يبقى في قاعدة الاثبات ساعتمد على العقل ولا السمع وحده ولا مع العقل ايضا؟ لا السمع فقط. في كل الاثباتات اعتمد فقط على السمع، مفيش دخول للعقل، لا مدخل. قيل له اولا السمع هو خبر الصادق عما هو الامر عليه في نفسه، يعني خبر الصادق عن الحقيقة الموجودة. وكلام الله صدق دليله. احسنتم. دليل ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدق، والذي جاء بالصدق وصدق به. فما اخبر به الصادق يعني من؟ الله ورسوله، فهو حق من نفي او اثبات. ففي النفي مقيد بالسمع، وفي الاثبات مقيد بالسمع. هذا كلام صحيح؟ اجيب اي لا؟ غلط، غير صحيح. في الاثبات مقيد بالسمع، في النفي السمع زائد زائد ايوه زائد ضروره نفي النقائص. تمام. والخبر دليل على المخبر عنه، الخبر دليل على المخبر عنه. اقول لك في مكه، يبقى انا بدلك على وجود شيء اسمه مكه. والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه. يعني ما عندي دليل على الاذن، هل يدل على نفي الاذن؟ لا. يبقى الدليل لا يلزم من عدمه عدم المدلول. قد يكون في اذن لله سبحانه وتعالى، قد يكون، والله اعلم، انا لا بثبتها ولا بنفيها. فما لم يرد به السمع يجوز ان يكون ثابتا في نفس الامر، وان لم يرد به السمع اذا لم يكن نفاه. يجوز، نعم، لم يرد السمع بالاذن، ويجوز ان يكون لله اذن، يجوز. فهذا الكلام صحيح. طيب، الا اذا نفاه فما نفي لابد من نفيه. تمام. ومعلوم ان السمع لم ينفي هذه الامور باسمائها الخاصة، فلا بد في ذكره ما ينفيها من السمع، والا فلا يجوز حينئذ نفيها. يعني لا يجوز نفي شيء الا بدليل، نفي شيء مما يكون نفي ما هو من النقائص هذا واجب، اما ما ليس من النقائص فاننا لا ننفيه الا بدليل نفي. فليس الاذن من النقائص، صح، وليس الشفاه والاوس واللسان والاسنان من النقائص لكي ننفيه، فبالتالي لا انفيه عن الله كمان لا اثبته، لكني انفي ما ورد به النفي، وانفي ما يدل على النقيصة كالنوم والاكل والجماع والذكر، كل هذا لابد انفيه. طيب، قال وايضا فقال فلا يجوز نفيها ولا يجوز اثباتها. مثاله ايه؟ الاذن والجسم وغيره. وايضا فلا بد في نفس الامر من فرق بين ما يثبت له وبين ما ينفى عنه، فان الامور المتماثله في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض في الجواز والوجوب والامتناع. يعني ما يجوز لله وما يجب على الله وما يمتنع عن الله عز وجل لابد يكون في دليل على هذا، لابد يكون في دليل على هذا. لكن اجي في اشياء تمتنع عن الله عز وجل وامنع عن وصفه بها كل ما يشير الى النقص، كل ما يشير الى النقص، فلابد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت. يعني المؤكد الثبوت ما ورد، والمؤكد النفي ما ورد، غير ذلك بننظر دائما في الكمال والنقص. وانت لا تستطيع ان تضيف صفة كمال، لا تستطيع، لا تستطيع ابدا. ولذا قلت لك هات لي صفة اخرى لله تدل على الكمال غير واردة في كتاب السنة، ما عندك، ما عندك، ما في، مع انه فيه، فيه، لكن احنا لا نعلم. اما المنفي فانت ليس كالاثبات، في النفي بتعتمد على امرين، على السمع وعلى نفي النقائص، على السمع النقل يعني ونفي النقائص. في الاثبات تعتمد على السمع فقط، السمع فقط، ماشي كده؟ خلينا نكملها. وقد يعبر عن ذلك بان يقال لا بد من امر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله، كما انه لا بد من امر يثبت له ما هو ثابت. وان كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الامر عليه في نفسه. يعني في الاثبات السمع كافي، فما الفرق في نفس الامر بين هذا وهذا؟ يعني بين النفي والاثبات. فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنها. هنا ده قاعدة عقلية او نقلية؟ عقلية. فان ثبوت احد الضدين يستلزم نفي الاخر، فاذا علم انه موجود واجب الوجود بنفسه. عارف معنى واجب الوجود بنفسه؟ انا عارف بس فائدة بعيدة شوية لكنها مفيدة جدا. الناس الجهال يقول من خلق السماوات والأرض؟ الله. ومن خلق كذا كذا كذا، ثم يصل له طب ومن خلق الله؟ وهذا تفكير إما الأطفال وإما الأغبياء. أهل العلم، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم دل الكل، طبيب الكل صلى الله عليه وسلم، قال فإذا الشيطان قال لك هذا قل آمنت بالله خلاص ولا تسترسل في هذا. أهل العلم عنده ما يمنع من أن يسأل نفسه فمن خلق الله؟ مش فاهمين. ولذا فرق شاسع بين العالم والجاهل، فرق شاسع. ولذا حياتك كلها لازم تكون لطلب العلم، لابد. نجاتك في الدنيا والآخرة بطلب العلم. طالب العلم عمره ما يقول فمن خلق الله، إنما الذي يقول فمن خلق الله إما الطفل وإما الجاهل. فالطفل تقول له يا حبيبي اللي خلقك هو الله، واللي خلق الأرض هو الله. طيب وأنا جيت منين؟ جيت من التقاء الذكر بالأنثى. طيب من خلق هذا؟ تفضل في الأخذ. طيب والله ومن خلق الله؟ وأمس واحد وكيل في وزارة الأوقاف بيسألني طيب وأعمل إيه دلوقتي لما أقعد أفكر وأوصل إلى من خلق الله؟ أقول لنفسي إيه؟ قلت له قول لنفسك طلب العلم فريضة، صح؟ وأقول له إيه طيب؟ اللي هو صح. طيب طالب العلم بيعرف ان في خالق ومخلوق، فالخالق هذا واجب بايش؟ بذاته، واجب بذاته، غير ذلك ينطبق عليه قاعدة المخلوق، فهو مفعول، هناك فاعل وهناك مفعول. فهو واجب الوجود بذاته يعني خالق العالم، ادي معنى واجب الوجود بذاته. خالق العالم يعني هو سبحانه وتعالى موجود بذاته، لم يسبقه شيء ولا يمكن ان يسبقه شيء ابدا. فنحن نؤمن بان الله موجود واجب الوجود بذاته، ممتنع عليه صفات النقص، ممتنع تماما عليه صفات النقص. قال فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنها، فان ثبوت احد الضدين يستلزم نفي الاخر، فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه، وأنه قديم واجب القدم، علم امتناع العدم والحدوث عليه. واجب بذاته فخلاص لا يمكن ينعدم، لا يمكن. لكن اللي واجب بغيره صار ليس بواجب، بل صار ايش؟ جائز. صار جائز فيمكن أن ينعدم حتى لو دام وجوده. يعني الجنة ستدوم وجودها والنار، ولكنها ممكن تنعدم، ولا يعدمها الله لوعده، لأنه لا يخلف وعده سبحانه عز وجل، وإخلاف الوعد ممتنع على الله. ماشي. قال وأنه قديم واجب القدم، علم امتناع العدم والحدوث عليه، وعلم أنه غني عما سواه. فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه لنفسه ليس هو موجودا بنفسه. طالما في فقر يبقى ليس موجودا. السماء تحتاج إلى من يرفعها، إذن فقيرة، فهل هي واجبة الوجود بذاتها؟ لا. والأرض كذلك، والمخلوقات والحيوانات والحشرات والجبال والبحار والمحيطات والحيوانات، كل هذا فقير. فلا يوجد غني إلا واحد سبحانه عز وجل، وهذا هو غني لأنه واجب الوجود بذاته، فيخلق ما يشاء وخزائنه لا تنفذ جل وعلا. قال فهو قال فالمفتقر إلى ما سواه، ما هو المفتقر إلى ما سواه؟ لكن هل يا أيها الناس وأنتم الفقراء الله، يعني الناس فقط ولا يا كل المخلوقات؟ أي نعم. في بعض ما يحتاج لنفسه ليس هو موجودا بنفسه، بل وجوده بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه. ما هو الآخر هنا؟ الله هو الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه، فهو الآخر سبحانه، فلا يوجد إلا به، وهو سبحانه غني عن كل ما سواه، فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه. فإذا هو منزه عن الولد، لأن الحاجة إلى الولد تنافي الغنى، منزع عن الصاحبة، لأن الحاجة إلى الصاحبة تنافي الغنى، تنافي الغنى. وهو سبحانه قدير، فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه. ما هو الذي ينافي القدرة والقوة؟ الضعف والنوم والعجز والسنة والمرض والجهل، كل هذا ينافي القدرة والقوة. وهو سبحانه حي قيوم، قيوم قيام يعني قائم بنفسه مقيم لغيره، فكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه. النوم منافي للحياة لأن النوم أخو الموت، والإنسان النائم حي حياة ناقص. طيب الفقرة دي شديدة مفهومة؟ يبقى الأربع محظورات ومسألة هي دائرة حوالين ايه اللي فات ده؟ الفقرة اللي فاتت دي دائرة حوالين ايه يا مصطفى؟ ايوه، في الإثبات ماذا أفعل، وفي النفي بالنص وبالأمر العقلي، وهو امتناع النقائص والآفات عن الرب تبارك وتعالى. الفقرة اللي بعديها ايه؟ لا، هو مسألة الضد هو هنا يقصد النقيض. نعم نعم، بس هو مش كل ما ثبت ننفي ضده، لان الشيء وضده في الله سبحانه وتعالى، فالحلم والغضب موجود عند الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ العفو والانتقام موجود عند الرب عز وجل، فليس كل شيء في الله ينفى ضده، لانه ضده يساوي الكمال، ضده يساوي الكمال. الاحياء ضد الاماتة ولا لا؟ طب الاثنين ثابتين للرب. طيب يا اخوانا، فممكن اثبت الضدين للرب لان هذا يثبت الكمال. متى انفي الضد؟ اذا اشار الى النقص. وماله؟ لا، ما اصلنا لو وافقتوا على القاعدة اللي بيقولها هننفي الاضداد الموجودة في الرب عز وجل. فطبعا العفو غير الانتقام، صح، والثواب غير العقاب، والإحياء غير الإماتة، وكل هذا في الرب. وإذا أقول أعوذ بك منك وأعوذ برضاك من، والرضا ضد السخط ولا مش ضده؟ فليس كل ثابت ينفى ضده. ما هو ده مش السؤال يا أحمد، ده مش السؤال الحقيقة. طبعا نفي كمال الضد معلوم، هو سؤاله انه نفي اثبات الشيء يقتضي نفي ضده. قلت له لا، قلت له لا، الا اذا كان الضد يساوي النقص بس، فقط لا غير، فقط لا غير، تمام. لكن الاضداد موجوده في صفات الرب، ايوه طبعا. واوضح من واوضح شيء كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، اعوذ بك منك، اعوذ برضاك من، وبمعافاتك من. طيب يا اخوان الاضداد موجوده ولا لا؟ وده لكماله، ان رب يخلق، ان رب يهدي ويضل، ودي عكس دي من صفات الله الهداية، من ضدها الاضلال والاعزاز والاذلال. كل هذه الاضداد تدل على الكمال، فالاضداد الدالة على الكمال يجب اثباتها بالسمع. ماشي، فدي قاعدة خلي بالك خطيرة جدا، والاسئلة دي بتكون مهمة عشان تأسسوها. بس احسن الخالقين، هل يجوز قول خالق لغير الله؟ نعم يجوز. اي واحد، لو واحد الف مثلا بحث كده عن مثلا حديث الضرير، في حد محضر بحث عن حديث الضرير جيد جدا، 6-7 صفحات كده نراجعه ان شاء الله وينشر، طالب علم، خلق ولا ما خلقوش؟ وخلق ولا لا؟ خلق الخلق، مش اشكال خالق. فتبارك الله احسن الخالقين، معناه ان في خالق غير الله. نعم هناك خالق الذي يحول صورة المادة الى صورة اخرى بقدرة الله عز وجل وبتقدير الله له. اما الخلق من العدم محال، لا يوجد الا للرب عز وجل. الفقرات اشارة الله بالايه؟ ايوه، يعني غير في غيرك وهبك، فالله غيرك، فالاخر يعني الغير. فانت لو عندك غنى، الغنى قام بالغير، لو عندك حياة، حياتك قامت بالغير مش بك. انت يا ابو فرح موصوب بالحياة، تمام، موصوب بالسمع، موصوب بالصفات، كل الصفات قامت ليس بك بغيرك، يعني اوجدها غيره فاسمه الاخر، ما فيش اشكال في الكلام. الاقوال على سبيل الاخبار يعني الاخر، اه طبعا يعني الغير، ما هو الله عز وجل غيرنا. ماشي. احنا طبعا شيخ الاسلام مخصص التدمرية للرد على طائفتي المعتزلة والأشعرية، فكل ما يتكلم في شيء يعلمنا اياه وهو اصلا بيعلمنا الا ان يكون اسلحة ضد المعتزلة والأشعرية، يرجع تاني يضرب في المعتزلة والأشعرية، يرجع تاني يضرب فيه، هنا يضرب فيهم شوية. قال بالجملة، فالسمع يعني النقل قد اثبت له من الاسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد. هذا رد على من اساسا؟ المعتزل. فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه، يعني اسم غير حسن لا يثبت لله، فلا يثبت لانه هو الطبيب ولا هو الدهر، ما يصلحش، لا هو الطبيب ولا هو الدهر. كما ينفى عنه المثل بليس كمثله شيء، والكفء ولم يكن له كفء أن أحد، فإن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده. إثبات الشيء يستلزم نفي الضد، إلا إذا كان الضد يساوي إيش؟ الكمال. والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده، يعني العقل يعرف إنه يثبت سمع ويثبت صمم، يعرف الشيء وضده، العقل يفهم هذا، ويفهم العقل ان الحي يبقى ضده ايش؟ المي. فاثبات واحد الضدين نفي للاخر ولما يستلزمه، يعني اثبات الحياة نفي للايش؟ وما يستلزمه الموت من سكون وعجز وعدم سمع وتجرد من اي صفات. فطرق العلم بنفي ما ينزه عنه الرب متسعة، يعني ليست قاصرة على ايه؟ على السمع. نعم احسنت. لا يحتاج فيها الى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم، وهذه القاعدة اللي انبثق منها المعتزل، هو عندهم نفي التشبيه وبالتالي نفي كل حاجة، كما فعله اهل القصور والتقصير. هم المعتزلة قصور وتقصير، والمعتزل اهل قصور وتقصير، والاشعراء اهل تقصير، الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين. فالمعروف ان الموجود له صفة، هم اثبتوا الوجود ونفوا الصفة، حتى ان كل من اثبت شيئا احتج عليه من نفاه بانه يستلزم التشبيه. فكل اللي اثبت صفات السبعة احتج عليه المعتزلة بان كده انت خالفت قاعدة نفي التشبيه، والهم قالوا طب انتوا اثبتوا الاسماء نحتج عليكم بنفس التشبيه. وهذا هو مناط الحوار بين المعتزلة والاشاعرة، الاشاعرة مسكين المعتزلة من اثبات الاسماء، والمعتزلة مسكين الاشاعرة من اثبات بعض الصفات. وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الامور. القرامطة بقى ريحوا نفسهم، قالوا ربنا لا موجود ولا غير موجود، يلا خلاص، لا موجود ولا غير موجود، ولا حي ولا غير حي، ولا سميع ولا غير سميع، يعني لا تثبت له السمع ولا تنفع عنه السمع. فانا اتكلموا عن عدم. احتج القرامطة على نفي جميع الامور حتى نفوا النفي والاثبات. يعني المعتزل عندهم نفي صح، عندهم نفي، والاشاعر عندهم بعض الاثبات، وهل السنة عندهم إثبات؟ القرامطة قالوا لا نفي بتاع المعتزلة ولا إثبات، لا شعرة ولا سنة ولا أي شيء خالص. يلا قالوا، فقالوا لا موجود ولا ليس بموجود. جميل كده، جميل ولا زفت خالص؟ ولا حي ولا ليس بحي، لأن ذلك تشبيه بالموجود وتشبيه بالمعدوم. يعني إن قلنا الله حي يبقى شبهناه بالأحياء، وإن قلنا ليس بحي شبهناه بالمعدومات، وربنا لا موجود ولا معدوم. يلا طبعا في حل غير النعال؟ يعني ممكن الكلام معهم إلا بالنعال؟ ما عادش ينفع، يقتل على طول القرامطة ده. قال فلزم نفي النقيضين، واحنا قلنا النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، هما هما رفعوهما، وهو اظهر الاشياء امتناعا. ما هو نفي النقيضين؟ ثم ان هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات والممتنعات والجمادات اعظم مما فروا منه من التشبيه بالاحياء الكاملين، لانه المعتزلة لما ينفوا الاشياء اللي ويقولوا كل الصفات ممتنعة عن الرب عز وجل، كل الصفات ممتنعة عن الرب عز وجل، فهنا هم شبهوا بالمعدومات على طول. القرامطة قالوا لا احنا لا نقبل تشبيه الله بالمعدومات، ما تشبهتوا بالموجودات قالوا لا لا دي ولا دي. اعظم مما فروا منه من التشبيه بالاحياء الكاملة، يعني هنا بيرد مش على القرامطة، على المعتزلة. المعتزلة لما بينفوا الصفات عن الرب فكأنهم يصفونه بالمعدوم، مش كده ولا لا؟ كأنهم يصفونه بالمعدوم. فأنتم لماذا وصفتموه بما يؤدي لأنه معدوم؟ فرارا من عن تشبيه، والله تشبيه بالأحياء أهون من تشبيه بالإيه؟ يعني لما شبه إن الله بالإنسان، الله هو الإنسان مثله بالضبط، أهون نقول مش مفيش إله. ولذا قلت لك بعض الشر، يبقى اليهود أهون من المعتزلة، فهم لما تشبه الله بالموجودات هذا تمثيل وحرام وكفر، لكن كمان لما تشبهه بالمعدومات هذا أسوأ بكثير جدا. فالمعتزلة هم وقعوا في الأسوأ، المعتزلة وقعوا في الأسوأ، وهم السبب في القرمطة، يعني سبب في الشر القرمطة. قالوا انت هتقعد له رب، رب لا حي ولا سميع ولا بصير ولا خلاص ما فيش بقى يلا. فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا، طرق متسعة نقلية وعقلية، هذا الذي يقصد، طرق متسعة نقلية وعقلية. طيب من الطرق في إثبات الأسماء أن الله عز وجل أورد بنفسه وهو الصادق أسماء حسنى لنفسه، وقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الله وسماه بأسماء وصفات صلوات الله وسلامه عليه، كلها نابعة من الوحي. وإثبات الضدين إذا كان إثبات الضد يساوي النقص هذا مش ممكن، فأن نقول الله يسمع وإن الله أصم هذا غير ممكن، هذا غير ممكن أبدا. فنفي الشيء إثبات لضده بالنسبة لله إذا كان هذا الضد يساوي إيه؟ الكمال. فلما بنفي عن الله الظلم وبثبت له العدل، يبقى لا يمكن أثبت العدل وضده، لا يمكن أثبت العدل وضده، لكن أثبت العفو وضده لان ضد العفو عدل، ضد العفو عدل. فهناك اشياء لا يمكن اثبات الضد فيها لله عز وجل اذا كان هذا الضد يساوي النقص او يشير الى النقص، اما في الاخر فاني اثبت الضد اذا ادى الى وصفه به بالكمال. ولذا قال الشاعر والضد يظهر حسنه الضد، والضد يظهر حسنه الضد. ف الشيء الجميل جدا يبان جماله لما يكون في شيء قبيح بحيث يقارن، بحيث يقارن من الاثنين. فالضد يظهر حسنها، يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الاشياء. فالعاقل يترك كلام اهل الجهل ويتبع طريقة اهل السنة لانهم هم اهل النقل والعقل، والعاقل لا يتبع الجهمية ولا المعتزلة ولا الأشاعرة ولا القرامطة طبعا، لأنهم وإن اعتمدوا على نية ربما تكون صحيحة وهي تنزيه الرب عز وجل، تنزيه الرب اعتمدوا عليها فضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فليست المسألة نية، ولكن النية لابد أن تقترن بعمل على طريقة السلف الصالح. ودليل اتباع طريقة السلف الصالح قول الله عز وجل ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وأعظم المؤمنين هم السلف، أعظم المؤمنين هم السلف. فدلت هذه الآية على وجوب اتباع السلف، واتباع السلف اعتمد على النقل ثم ذهب إلى العقل الصريح اللي هو تابع لهذا النقل. فلا يشبه الله بالممتنعات أبدا، ولا يوصف الله بالأضداد إلا إذا كانت الأضداد تساوي الكمال، تساوي الكمال. ثم الشيخ الإسلام يعني تكلم شد علينا في الفقرات اللي فاتت صعبة، فبدأ يدينا فقرات إيه لا تحتاج إلى شرح، يعني يكتفي المعلم بالقراءة. قال: وقد تقدم أن نفي ما ينفى عنه سبحانه نفي متضمن للنفي والإثبات، إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال. مجرد النفي ليس مدحا ولا كمالا إلا مع إثبات. فلما تقول إن الله لا ينام لوحدها كده لا تفيد كمالا، لوحدها لا تفيد كمالا. لكن لما تقول لا ينام لأنه قيوم ولأنه كامل الحياة أفادت، فكل نفي يفيد الكمال فإنه يجب اتباعه. فإن المعدوم يوصف بالنفي والمعدوم. فمثلا تقول ما هو الجبل لا ينام، هو الجبل بينام؟ الجبل لا ينام، والبحر لا ينام، والسماء لا تنام، والنجوم لا تنام، والكواكب لا تنام. فنفي النوم عنها دل على كمالها؟ لا. لكن نفي النوم عن الله دل على كماله لثبوت الضد اللي هو الكمال. فالمعدوم لا يوصف بالنفي والمعدوم لا يشبه الموجودات، وليس هذا مدحا. الشيء المعدوم ليس مدحا له أبدا، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلقا. فنحن لو نفينا، لو اكتفينا بصفات النفي عن الرب سيؤدي هذا إلى النقص. ولذا أنت لو وصفت إنسانا بأنه لا ينام ولا يأكل ولا يشرب، هذا كمال ولا نقص؟ نقص، لأنه سيموت حتما. لكن وجود النفي مع ثبوت الضد الذي هو كمال، هذا عين الكمال، عين الكمال. قال: كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عنه الرب تبارك وتعالى. يقصد هنا بالمماثلة لابد من نفيها، المماثلة. هل توجد مماثلة بين الرب والمخلوقات؟ نهائيا لا، في درجة مشابهة نعم. قال: تمثيل وتشبيه ينزه عنه الرب تبارك وتعالى، والنقص ضد الكمال، وذلك مثل أنه قد علم أنه حي، والموت ضد ذلك فهو منزه عنه. يبقى حياته حياة الكمال، لأن وصفت بالحياة كمال لك، لكنك ستموت فحياتك ناقصة. أما الله حي لا يموت، فنفي الموت عنه أدى إلى إثبات صفة كمال الحياة. قال: وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة، لأن أنت حياتك إذا عشت العمر، العمر جزء منه أنت ميت. وإذا قالوا إذا عاش الفتى 60 عاما فنصف العمر تأخذه الليالي، يعني ونصف النصف يقضيه صغيرا لا يدري يمينا من شمال، وباقي العمر يقضيه كبيرا ذا عجز ومرض واعتلال، وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال. فأنت معظم حياتك مريض، نائم، تعبان، مرهق، فحياتك غير كم. وكمان حتى لما تكون حي عايز وقود على طول، عايز تأكل، تريد تشرب، تريد تشم أكسجين. فأنت لو حي وما فيش أكسجين ضاعت الحياة، حي وما فيش أكل شوية وضيع الحياة، حي وما فيش شراب، فحياتك ضعيفة ناقصة جدا. لكن الله عز وجل حي، أولا ليس 60 ولا 80 ولا 90 ولا 100، حياة مطلقة، وحياة من دون حاجة إلى ما تحتاج أنت إليه من أكل وشراب وأكسجين خالص. وأنت تحتاج بس إلى شراب وأكل وأكسجين، وإلى مسكن، وإلى أرض تمشي عليها، وملابس تسترك، أشياء كثيرة جدا. أما الله حياته كاملة لا يحتاج إلى أي شيء سبحانه عز وجل. قال: وكذلك اللغوب اللي هو التعب، فحياتك فيها تعب. أنت مهما كنت في قوة لك حد في هذه القوة، تريد تحمل أثقالا احمل أثقال، لكن لو جبنا لك 6000 كيلو حديد مش هذا الشيء، لن تستطيع. قال واللغوب نقص في القدرة والقوة، والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور في افتقار. فأنت حي وصاحي لكنك محتاج تتغدى ومحتاج تتعشى ومحتاج هواء ومحتاج ملابس، أنت فقير على طول يا إنسان، لماذا تغتر؟ لماذا تغتر؟ قال في افتقار إلى موجود غيره، افتقار إلى آخر. من الآخر هنا؟ نعم. فكل حياتك وانت فيها لست بنائم ولا بميت هي فقير، لانها محتاجة الى الغير. اما حياة الله كاملة ليس فيها حاجة الى الغير. تقول طب ما الملائكة برضو ولا بأكسجين ولا اكل ولا شرب ولا ملابس ولا بيوت ولا اكنان. نعم، بس حياتهم هذه هو ربنا جل، وكان ممكن يحوجهم الى الطعام والى الشراب والى التنفس. فحياتهم هذه التي هي اكمل في الصورة من حياتك قائمة بهم بايش برضو؟ بغيره بغيره بغيره. فكل حي بغيره هو ضعيف، حياة نقص. قال وكل من يحتاج الى من يحمله مثل حضرتك، او يعينه على قيام ذاته وافعاله مثل السماء والارض والحيوان والبحار وكله، فهو مفتقر اليه. ودي شيخ الإسلام، فكرة الغنى والفقر هي أشد فكرة سيطرت على وجدانه وقلبه وحياته، ومات وهو يقول هذا رحمه الله، وهي فكرة الحقيقية للعالم. يعني سر العالم إن الله غني والكل فقير، هو ده سر العالم كله سبحانه. ولذا اختار شيخ الإسلام إن أعظم أسماء الله الحي القيوم، الحي التام والقيوم القائم بنفسه والمقيم لغيره، واختار هذا هو الاسم العظيم. ولكن صعد الاسم الاعظم هو الذي ارتبط بالالوهية وهو الله. قال وكل من يحتاج الى من يحمله او يعينه، والملائكة تستطيع ان تطير من السماء للارض الا اذا عانها الله. فكل مخلوق يحتاج الى من يحمله او يعينه على قيام ذاته وافعاله. حتى الجبل، ده الجبل لو انزلنا عليه هذا القرآن لرأيته يعني ما رأيت. قال فكيف بمن يأكل ويشرب، والآكل والشارب أجوف، لست يعني أنت لست بصمد، والمصمت الصمد أكمل من الآكل والشارب، لأن الآكل والشارب محتاج للطعام والشراب. فالملائكة في صورة الحياة أكمل منك، لكن التفضيل الإنسان على الملك في مسألة الطاعة والإيمان والتقوى. أما في الصورة الحياتية الملك أكمل منك في كل حاجة، في كل حال لا بيمرض ولا بيتعب ولا بينام ولا بياكل ولا بيشرب، ولا اكمل منك في كل صورة. لكن سبحان الله، جعل الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة افضل من هؤلاء مع اكلهم وشربهم وحاجاتهم وضعفهم، سبحانه. قال ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب. وقد تقدم ان كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق اولى به، كل كمال ثابت لمخلوق فهو والله الخالق أولى به. وكل نقص تنزه عنه المخلوق فنقول هذا مخلوق لا يكذب، هذا كمال. فالله لا كمال لا يكذب، هذا كمال في المخلوق. إذن ومن أصدق من الله يقين، فالله أكمل منه كل صفة كمال فيك، ستجد الله أكمل منك سبحانه وأولى بتنزيه عن ذلك. والسمع أي النقل قد نفى ذلك في غير موضع، قال تعالى الله الصمد. والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب. وهذه السورة هي نسب الرحمن، أو هي الأصل في هذا الباب، نسب الرحمن. وقال في حق المسيح وأمه ليبين نقصهما عن صفات الكمال، قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. هنا بقى كانا يأكلان، يعني كان يفتقران الى الاكل، فجعل ذلك دليل على نفي الالوهية. هو الحقيقة انه نفي ربوبية الذي يؤدي الى نفي الالوهية، وثبوت الربوبية يثبت، فلا الوهية الا بربوبية، صح ولا لا؟ فلما لم تثبت للمسيح صفات ربوبية فلا تثبت له صفات الوهية ابدا. فدل ذلك على تنزيه عن ذلك بطريق الاولى والاحرى. والكبد والطحال ونحو ذلك. هنا نثبت لله ولا لا نثبت ولا ننفي؟ ننفي 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 عن الله الكبد والطحال والمعدة والأمعاء الغليظة والأمعاء الدقيقة، كل هذا ننفي عن الله، لأنه كل صفات إيش؟ الذي يأكل ويشرب، والله صمد. قال فجعل ذلك مش، والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب. فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك. يبقى تستطيع أن تقول على حسب كلام شيخ الإسلام إن الملائكة ليس لهم كبد ولا طحال ولا معدة ولا أمعاء ولا فروج، وطالما لهم فروج ليس لهم فروج فلا هم ذكور ولا هم إناث، لأن العلامة الأصلية في التفريق بين الذكر والأنثى هي الفروج، صح؟ قال فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك، آلات الطعام. آلات الطعام هيبقى لابد من فم الأول، فم ولسان وبلعوم ومريء ومعدة وكده. قال بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل، وهو سبحانه موصوف بالعمل والفعل. ربنا بيعمل ويفعل؟ نعم سبحانه. إذ ذاك من صفات الكمال، فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن لا يقدر على الفعل، وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد، ولأن الصاحبة هي آلة الحصول على الولد، صح؟ فطالما الله ليس له ولد يبقى لا يمكن يكون له، وطالما ليس له صاحبة بل يمكن يكون له، سبحان الله. فهو منزل إن الولد هو إحساس الإنسان بالبقاء، فلذا الإنسان يحب الولد. وعن آلات ذلك وأسبابه، آلات ذلك يعني الفروج والأرحام والبروسترات والخصاء والحاجات دي، يعني الآلات في الرجل والمرأة. وكذلك البكاء والحزن يا يهود هو مستلزم الضعف والعجز الذي ينزه عنه سبحانه، وما أثبت له البكاء والحزن إلا هؤلاء المجرمون. وبخلاف الفرح والغضب فهو سبحانه لا يبكي لكنه يفرح، ولا يحزن ولكنه سبحانه يعجب ويضحك سبحانه. فالغضب غير الحزن، الحزن صفة نقص والبكاء صفة نقص، لأن البكاء غاية الضعف. الإنسان متى يبكي؟ ما ينقهر، صح؟ لما ينقهر. فالبكاء والحزن صفات نقص فلا يوصف بها الله عز وجل، لكن الغضب والسخط والرضا والفرح هذه كلها يوصف بها الله عز وجل. فكما يوصف بالقدرة دون العجز، وبالعلم دون الجهل، وبالحياة دون الموت، وبالسمع دون الصمم، وبالبصر دون العمى، وبالكلام دون البكم، فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن، وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك. فهنا لا يثبت له الضد بل ينفى عنه الضد. أظن ده مش محتاج شرح، فقرة يقرأها المعلم وخلاص ولا ايه؟ بس في نقطة، قال ان سورة قل هو الله واحد هي نسب الرحمن، نسب الرحمن، يجوز هذا؟ انسب ولا انسب؟ هي اظن انسب، انسب ولا انسب؟ اعتقد انسب. السورة هذه نسب الرحمن فعلا، هي سورة قل هو الله واحد، لانه ثبت في مسند احمد وابن خزيمة والبيهقي عن ابي بن كعب رضي الله عنه ان المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد انسب لنا ربك، فانزل الله ايه؟ قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. فهذا نسبه، لان النسب هو اثبات الوالد والايش والولد، والله جل ليس له والد ولا ولد، فهو حي قيوم صمد. قال قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، ليس شيء يولد الا سيموت، وليس شيء يموت الا سيورث، وان الله لا يموت ولا يورث بل هو الحي الوارث. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له كفوا احد، ولم يكن له شبيه ولا عدل، وليس كمثله شيء. وهذه الرواية صحيحة في احمد والبيهقي بن خزيمة. وروى البخاري ومسلم عن عائشة، ومسلم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا في سرية فكان يقرأ لاصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله واحد، يعني بيقرأ الفاتحة ومثلا سورة طه وبعدين اخر حاجة يقرأ قل هو الله واحد، في الركعة الأولى والثانية. طبعا هذا أمير، والأمير لا يعصى إلا في معصية واضحة وظاهرة وعليها دليل. فهنا يسكتوا كما سكتوا لما رأوا عمرو بن العاص يتيمم من الجنابة لغاية ما يرجعوا للمرجع المصدر الأصلي. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، لماذا كان يصنع ذلك؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن. حديث ده فين؟ هذا يرد على جدع اسمه صلاح عرفة، صلاح الدين عرفة الملحد اللي هو إمام مسجد الأقصى. صلاح الدين عرفة يقول ما فيش حاجة اسمها صفة، والذين يقولون إن ليه صفات ملاحدة بيكفرنا إنه بنسبة صفات للرب. أهو الرسول صلى الله عليه وسلم بيقر الرجل على، والرجل لا يمكن يقول صفة الرحمن إلا بإيه؟ بتوقيف، صح ولا لا؟ ولما قال هي صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على أنها صفة الرحمن، قال أخبره أن الله تعالى يحب. فهنا سورة قل هو الله أحد هي نسب الرحمن وهي صفة الرحمن، والأصل في إثبات الصفات. وناحية فقهية، هل الإنسان فينا الإمام يقرأ قل هو الله أحد في ختام القرآن؟ لا. لكن هل يحرم عليه ذلك؟ لا لا يحرم. لكن ما فعلها إلا هذا الرجل، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها أبدا، والخلفاء لم يفعلوها ولم يثبت عن غيره فعله. فمن فعلها قلنا ماشي تحرم، لكن لا نقول هذا مستحب، لأنه لو مستحب لا تسابق الصحابة بفعل ذلك، وبل سبقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك، نكتفي بهذا القدر، خدنا النهاردة كمية كويسة. ماشي في مفهوم ذكرناه المرة السابقة عن المعدوم، هل المعدوم شيء ولا ليس بشيء؟ اصبروا بس، العلماء يقولون ان المعدوم ليس بشيء، وهذا محل اتفاق. لما نقول المعدوم شيء نقصد انه شيء في الذهن لكنه في الواقع ليس بشيء. اذا لما العلماء يقول لك المعدوم ليس بشيء يقصدون انه ليس بشيء في الواقع، في الواقع المشاهد الملموس المحسوس، لكن هو شيء فين؟ في الذهن. كمثلا فرس من ذهب، ضفدع من ياقوت مثلا، هذه كلها أشياء في الذهن. أنت ممكن تصور قصر كامل كله من الذهب، أو قصر واصل إلى السماء، وهذه كلها شيء معدوم. هو ده معدوم، ولكنه شيء فين؟ أين هو؟ في الذهن. يبقى دي نقطة مهمة، أن المعدوم شيء بالنسبة للعلم به، يعني بالنسبة لكونه متصورا، لكونه خيالا في الذهن، أما هو موجود في الواقع فلا. واضح كده أخوان؟ طيب، أما مسألة الأحوال، احنا ذكرنا مرة فاتت المعدوم وذكرنا الأحوال. الأحوال أيضا رغم أنها واقعية لكن ليس لها وجود إلا في الذهن. ما معنى ذلك؟ الحال الصفة واتصافها والتصاقها بالموصوف. يعني مثلا انسان في حالة غضب، فهو الان حاله ايه؟ غاضب. طيب حال الغاضب ده كيف نصوره؟ كيف نصوره؟ ما نستطيع نصوره، ولانه هو غاضب يتحول الى ضاحك، يتحول الى مسرور، يتحول الى حزين، يتحول. فالحال ايضا لا وجود له الا في الذهن. لان انا ساقول لك كيف الغضب، تقول لي اصله مقطب الجبين، طب ده اسمه وصف مقطب الجبين. تقول لي اصله هو مكشر عن انيابه، يبقى ده اسمه وصف مكشر عن انيابه، اريد وصف غضب. اذا الاحوال هي التي تظهر في اعراض، اما الحال نفسه في الذهن. تاني نقول فلان سعيد، طيب اقول لك ما ادراك انه سعيد؟ تقول لي هو يضحك، هو وجهه ناضر. لكن السعيد نفسه، حال السعادة نفسه موجود فين؟ في الذهن فقط. واضح كده اخوان؟ يبقى المعدوم شيء في الذهن لكن في الواقع ليس بشيء، والحال امر موجود في الذهن، امر موجود في الذهن، وهو تعلق الصفة بالموصوف. عند الله سبحانه وتعالى الاحوال هو سبحانه وتعالى يصورها كيف يشاء. واذا الموت حالة، فانا لما اقول لك فلان ميت، طيب ما هو الموت؟ أنت ستذكر ليس حال الموت، ستذكر أعراض الموت، تقول منقطع الأنفاس، ساكن الأعضاء، لا حركة له، وهكذا صح. فأنت تصف أعراضا لا حال. إذن الحال مثل المعدوم شيء موجود في الذهن، شيء موجود في الذهن، يبقى معناه أن الحال لا وجود له إلا في الذهن. أما في المشاهدة فلا يوجد إلا الذات والصفة القائمة. يعني إيه الصفة القائمة؟ يعني أنت العينين صفة لك، هذه صفة قائمة، اليدان صفة لك قائمة، الرجلين صفة لك، هذه قائمة، الغضب صفة لك لكنها في الذهن، السعادة صفة لك لكنها في الذهن، تمام كده؟ يبقى هناك الصفة القائمة اللي هي مشاهدة أو محسوسة أو ملموسة، وهناك الصفة التي هي حال، والصفة التي هي حال لها أعراض أو لها أحواء، لها يعني ظواهر، ولكن الحال شيء موجود في الذهن وحقيقي وحقيقي. فإذا لو واحد قال المعدوم ليس بشيء، تقول له أنت أخطأت، ولا تقول له أنت محق؟ لا، تقول له تقول له المعدوم ليس بشيء، لكن هو في الذهن فقط، هو في الذهن فقط هكذا. ولذا العلماء لما بيتكلموا في الفقه يقول لك المعدوم ليس بشيء، عندهم حق، لان الفقه بيتكلم عن المحسوس، الفقه كله محسوس يا اخوان، الصلاة، الصيام، الزكاة، الصدقة، البر، كل هذا اشياء محسوسة. اما الاشياء التي في القلب حتى عبادات القلب ليست داخلة في الفقه. يعني انت عندك في الفقه فقه اسمه فقه العبادات، لو قلت لك ما هي فقه العبادات هتقول لي الصلاة والصيام والزكاة والحج فقط، فقط مش كده؟ لكن الخوف والرجاء والتوكل واليقين والإنابة، ما هذه عبادات أيضا، هل دخلت فقه العبادات؟ لا، ليست دخلت فقه العبادات، ليست داخلة فقه العبادات، لأنها ليست محسوسة ولا ملموسة. فخوفه في قلبه لا ندري عنه، نيته في قلبه لا ندري عنه، حبه لله في قلبه لا ندري عنه. فالعبادات إذا الفقه دايما يتكلم عن المحسوس، دايما يتكلم عن الملموس، فلذا دائما في الفقه المعدوم ليس بشيء، المعدوم ليس بشيء. لأنه لو كان المعدوم شيء ويحسب كان كل من تخيل شيء أداه، فتقول له صليت، لك أصلي في خيالي، صليت في خيالي، ما هو هنا، ما احنا اعترفنا المعدوم شيء. ففي الفقه لا يعتبر المعدوم شيئا أبدا. والأشياء اللي هي محسوسة ملموسة، والأشياء التي هي في تصورات العقل، تصورات العقل أوسع بكثير من الموجودات، تصورات العقل أوسع بكثير جدا من الموجود. فممكن إنسان يتخيل أنه متزوج 40 امرأة، وممكن امرأة تتصور أن عندها 80 طفل ولدتهم، تصور. فدائما الموجود في التصورات والخيال أوسع من الواقع، ولذا دائما الإنسان المهزوم يفر إلى الخيال، والإنسان المتأمل أيضا يفر إلى الخيال. وكل ما كلمتك عن الجنة أنت تفر إلى الخيال، لأن الجنة موجودة ولكن أنت لا تستطيع أن تدركها بالمحسوس ولا بالملموس، مع أنها موجودة قائمة، صح ولا لا؟ بل إن كل شيء هالك، الجنة ليست هالك بكل ما فيها. يعني هل الحور العين يهلكني؟ لا 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 يهلك، وما في الجنة لا يهلك، وما في النار أيضا لا يهلك. فدائما الموجودات التي لا قدرة لنا على تلمسها بالحواس الخمس فإننا نفر إلى تخيلها بالخيال وهكذا. فكان الكلام هنا في المرة اللي فاتت. ثم ذكرنا أيضا في المرة اللي فاتت أنه الملاحدة ألزموا الفلاسفة والمعتزلة بإلزامات. الملاحدة قالوا لهم أنتم تقولون أن في رب، وهذا الرب موجود، وهذا الرب قديم، أنتم تقولوا هكذا. المعتزلة معانا في إثبات الوجود والذات والقدم، المعتزلة كلهم على هذا. ثم هذا الموجود القديم الشيء ليس له صفات، فالملاحدة قال لهم هذا الكلام نلزمكم به، إذن كلامنا نحن هو الصحيح، إنه ليس هناك رب، لأن وجود شيء قديم له ذات ليس فيها أي صفات ولا يمكن لمسه ولا إحساسه ولا سماعه ولا شمه ولا تذوقه ولا التعامل معه بأي صفة، وإذا كلمناه لا يسمع، وإذا فعلنا لا يبصر، إذن هذا هو العدم، هذا هو العدم. فكلامكم أيها المعتزلة عن الرب هو خيال، هو خيال، ذكرناه، هو خيال، هو خيال. وبالتالي نحن لسنا ملزمون بهذا، لسنا ملزمين بهذا الخيال. فلما يجي يكلموا عن معاد الأبدان، ما أحد يصدق معاد أبدان. معاد أبدان من هو؟ لماذا يبعث من في القبور؟ لماذا؟ أجيبه، يحاسبهم ويجازيهم. طب هو لم يسمع ولم يبصر ولم يعلم، كيف يحاسبهم وكيف يجازيهم؟ يجازيهم على ما لم يسمعه، يجازيهم على ما لا يعلمه، يجازيهم على ما لم يخبره، ويجازيهم بعدله ولا بفضله، وهو ليس له صفة العدل ولا صفة الفضل. هو سيجازي الكفار بإيه؟ طب هل صفة العدل ثابتة عند المعتزلة؟ طب سيجازي المؤمنين بإيه؟ هل صفة الفضل ما فيش ولا صفة، ولا أي صفة للرب عز وجل لهم. فإذا شبهات المعتزلة ساقطة عند الجميع، عند الملاحدة، عند الأشاعرة، عند أهل السنة، فصاروا مفاضيح الكل. يعني صار المعتزلة مفاضيح الكل، الكل يسخر منهم، الملاحدة نفسهم يسخرون منهم، الأشاعرة يسخرون منهم، أهل السنة طبعا يهاجمونهم ويبينون بلاءهم. فالحقيقة انه في هذا العالم، دعك من الملاحدة، اسهل ناس ترد عليهم الملاحدة، واصعب ناس ترد عليهم الاشاعرة. اسهل ناس ترد عليهم الملاحدة، لان الملاحدة ببساطة شديدة هو ستثبت له ان كل مصنوع لابد له من صانع، وهنا لا يستطيع الفرار منها ابدا. ولذا حتى الملحد هو لا يقول لا يوجد للعالم صانع، وإنما يقول الطبيعة صنعت نفسها، الطبيعة صنعت نفسها. فهو شابه في الحقيقة الملاحدة، شابه كلام من؟ أبدا، شابه كلام ابن عرب. ابن عرب يقول العالم ما هو؟ ما هو العالم؟ ما هو العالم؟ الله، الله هو العالم. يعني الله هو الطبيعة، مش العالم هو الطبيعة التي نحن فيها؟ فالملاحدة لما يقولون ان هي النيتشر، هي الطبيعة خلقت نفسها او صنعت نفسها، هي يعني الطبيعة قسمت نفسها الى بحار وانهار وجبال، فكل موجود هو طبيعة. وهذا نفس كلام. فابن عربي ارادنا المسلمين ان يلحدوا، لم يرد منهم مثلما اراد ابن سبأ. هذا اسوأ من ابن سبأ بكثير. ابن سبأ اراد يحول المسلمين الى شيعة وخوارج، بحيث يقتنعوا بضلال الإسلام فيتهودوا، أو يصيروا للعبيد لليهود عبيدا. ده مثلا، ده رأي ابن حزم ورأي بولس، رأي ابن حزم، رأي ابن سبأ وبولس، إن اليهودية هي الحق المبين، إن اليهودية هي الحق المبين. فكل الطوائف التي ليست بيهودية هي ضالة، نصارى ضلون، مسلمون ضلون، سنة ضلون، كله. فدخل ابن سبأ في المسلمين وزرع فيهم فكر التشيع وفكر الخروج، ليضلوا ويقتل بعضهم بعضا، وقد كان ليقنع العالم ونفسه بأن الاتجاه اليهودي هو الحق. وهذا على كل هذا السوء وهذا الشر أهوى من ابن عرب. ابن عرب غرضه تخريج الناس من أي دين إلى الإلحاد، إلى الإلحاد. فحتى الملاحدة، حتى الملاحدة أفضل من المعتزل، لأن الملحد لما بتكلموا عن صانع هو بيسمي الصانع ده الطبيعة، وإحنا بنسميه الله. لكن طبعا لا نقول إن الطبيعة صنعت نفسها، وإنما نقول الله خلق الطبيعة وليس هو الطبيعة أبدا. الملاحدة ما أسهل أن تقنعهم بوجود صانع لظهور المصنوعات، وتعتمد دائما في الكلام مع الملاحدة على أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أما المعتزلة على ماذا تعتمد؟ لا، على الرد عليه. فالمعتزلة أضل الناس على وجه الأرض، على وجه الأرض فيما يتعلق بذات الله وصفاته. هو اصلا ذات الله وصفات الله هي سر العالم كله كله كله، ألوهية ربوبية بعث نشور كل صفات الرب عز وجل. طيب ثم ذكرنا فساد المعطلة بأربعة أمور اللي الإخوة بتقول أعيدها مش كده مصطفى، أربعة أمور. قال شيخ الإسلام: فإن هذه الطريقة لا يحصل بها المقصود لوجوه. أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات، وصف الله بالنقائص والآفات اللي هم وصفوا بها اليهود، ولكن المعتزلة أسوأ من اليهود. اليهود قالوا إن الله فقير يعني يتصف بالفقر، وإن يد الله مغلولة، وإنه تعب لما خلق فوصفوه بالخلق وصفوه بالتعب، فهو يعني عندهم يقبل الصفات، زائد إن هو الله جل وإن كان في نظرهم فقيرا ويده مغلولة إلا أنه قدير وقوي وخالق. فاليهود أثبتوا لله عز وجل صفات كثيرة جدا، المعتزلة لم يصفوه بأي صفة، لم يصفوه بأي صفة. فوصف الله بالآفات والنقائص أهون من عدم وصفه. وهذا ليس معناه أن احنا نقر هذا أو ذاك، ولكن نقول أن بعض الشر أهون من بعض، وبعض الكفر أهون من بعض. فوصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم، لأن هم لما بينفوا التحيز والتجسيم هم يقصدون بنفي التحيز والتجسيم عدم وجود، عدم وجود، لأن هو ليس في جهة وليس بجسم. طبعا احنا لا نثبت مسألة التحيز ولا مسألة التجسيم، ولكن لا نرفضها، لا نرفضها. هم لما بينفوا التحيز والتجسيم ماذا يقصدون؟ نفي صفات الرب عز وجل. كلام اليهود في ان الله فوق السماوات وفوق العرش فقير ويده مغلولة اهون، صح ولا لا؟ قال: فان هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك. يعني كلام المعتزلة يؤدي الى اشتباه العقول ويؤدي الى الالتباس، ان رب ليس له صفات ولكنه موجود وذات وقديم بدون صفات. فحتى في الخيال كيف؟ يمكن تخيله؟ اذا هذا الشيء زاد على المعدوم. احنا قلنا المعدوم ليس بشيء، ولكن في الخيال هو شيء. هنا كلام المعتزلة مع الله عز وجل لا يصلح ان يكون لا موجودا ولا معدوما، وده شيء عجيب جدا. قال: وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام، والدليل معرف للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفى. إذا كان الله جل خافية صفاته وخافية كل ما يتعلق بأحواله وأفعاله سبحانه عز وجل، فكيف نستدل على وجوده إذن؟ كيف نستدل على أنه ذات وموجود وقديم؟ كيف إذا كان ليس له صفة أصلا ولا يصلح أن يدخل حتى في الخيال؟ قال: كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود. كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود. الحدود ما هي؟ تضع حدا يعني تعريفا لشيء. لابد لكي تضع تعريفا لشيء أن يكون التعريف جامع مانع، يعني مفهوم، مفهوم. فتقول: الماء سائل رقراق متكون من ومن، مفهوم. الغسل هو إفاضة الماء على البدن كذا. فأنت تضع حدا يعني تعريفا. هنا حسب من المعتزلة كيف نضع حدا لتعريف الله؟ ما عاد في، ما عاد في، ما عاد في. هذا هو الوجه الأول. الوجه الأول فحواه أن تجريد الله عز وجل من الصفات أسوأ من وصف الله بالنقائص والآفات، أسوأ. فهم غلبوا اليهود لا شك، لأنك أن تقول رب ليس بموجود أو ليس له صفة غير، يعني موجود وليس له صفات، غير أن تقول رب فيه صفات طيبة ولكن هو فقير وعاجز وأصابه التعب وضربه إسرائيل، لأنه على الأقل خضر يصارع إسرائيل وبعد ما اتضرب صعد الى العرش صعد وهو خلق الناس ورزقهم، واسرائيل نفسه مقر بذلك. اذا وصف الله عز وجل بالنقائص والافات لعنة الله على اليهود، ولكن في كل ذلك هم اهون من تجريد الله او من ان يعتبروا الله ليس قابلا للوصف. ماشي. الوجه الثاني، يبقى الوجه الاول خلاص. الوجه الثاني ان هؤلاء الذين يصفونه بهذه الصفات يمكنهم ان يقولوا نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم. من هم الذين يثبتون بعض الصفات وينفون التجسيم؟ أشاعر. هؤلاء الذين يصفونه بهذه الصفات من هم؟ لا لا، المعتزلة. انه هو ليس له صفات، انه هو جل عن النقائص والآفات ولكنه جل أيضا عن الكمالات. يمكنهم أن يقولوا، وده المعتزلة يقولون للأشاعرة، أنتم نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز لأنكم بإثباتكم الصفات أثبتتم التجسيم والتحيز. وطبعا الأشاعرة بينفوا التجسيم والتحيز، لكن مقتضى كلامهم، مقتضى كلامهم أنه يثبت التجسيم والتحيز، لأنهم بيلجأوا للعقل في التصور. فتصور الله قدرة وإرادة وسمع وبصر وعلم وحياة وكلام، إذن هذا عند المعتزلة. قل إذن أنتم الآن جسمتم الله وحيستموه، فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة الكلام وصفات الكمال. طيب، مثل نزاع مثبتة الكلام وصفات الكمال. مثبتة الكمال، طيب ماشي، مثبتة الكمال، هذا احنا السنة نثبت الكمال ونثبت صفات الكمال. فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال ومن وصفه بصفات النقص واحدا. هو واحد من جهة الاتفاق على قابلية الله للوصف. يعني اهل السنة يصفون الله عز وجل بالغنى والقدرة والعزة والحكمة، واليهود يصفونه بالعزة ويصفونه بالفقر والعجز، لكن هناك اتفاق انه يقبل الاتصاف، يقبل الاتصاف. قال فمن هنا معنى ويكون ومن وصفه بصفات النقص واحدا، يقصد واحدا يعني قابلية الرب للوصف. ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد. يعني يكون رد النفاة اللي هم المعتزلة، المعتزلة لا يقبلون كلام اليهود ابدا، ولا يقبلون ان الله فقير، ولا يقبلون ان يده مغلولة، لانهم لا يقبلون ان يده اصلا. فهم سيكون رد المعتزلة على اليهود مثل رد المعتزلة على اهل السنة، صح؟ هم لانه حينبثقوا من موقع واحد، من قاعدة واحدة وهي نفي الصفات. فالمعتزلة لو قعدوا مع اليهود، واحنا نتفرج عليهم، لو يهودي جلس مع معتزلي، المعتزل اللي هو كذاب، هو ربنا بيتصف اصلا؟ ولو جلس المعتزل مع السني هيقول له يا كذاب، هو الله يتصف اصلا؟ يبقى هينطلقون من قاعدة واحدة، فهذا في غاية الفساد، ان يسوى بين من اثبت الكمال ومن اثبت النقص. فالذي اثبت الكمال هم اهل السنة، والذي اثبت النقص هم اليهود، فاستوى الامران، وهذا في غاية الفساد. دي واضحة؟ الحمد لله. الثالث ان هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، واتصافه صفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع. من الذين ينفون صفات الكمال؟ واليهود، لكن اليهود بيثبتوا بعض صفات الكمال. هنا الكلام على المعتزلة بمثل هذه الطريقة، لانهم يجردون الله من امكانية قابلية الوصف. واتصاف صفات الكمال عند اهل السنة واجب ثابت بالعقل والسمع. هو طبعا يقصد بالسمع والعقل. السمع هو شو؟ النقل، كتاب والسنة، والعقل. ولكن في الحقيقة ان العقل يسبق النقل وان كان تابعا له، خد بالك. يعني لسنا نقدم العقل على النقل ابدا، ولكن نقول ان النقل لابد من تعقل، بدليل انك لو كلمت بالنقل مجنونا ما فهم شيئا، فهنا ليس تقديم العقل على النقل، تقديم العقل على النقل يكون في الفهم لا في الإثبات. أما في الإثبات لابد من تقديم النقل على العقل. واضح إخوان؟ لأن طبعا لو قيل عننا إننا نقول بتقديم العقل تبقى الفضيحة في جلاجل. نحن نقول في فهم الشيء يقدم العقل على النقل، في الإثبات والتدين والاعتقاد ها نقل على العقل. ولذا انا ببدأ بالتعقل، لو ان شيء لم استطع ان اتعقله اصدقه ومن به، فانا لا اعرف لماذا امر الله عز وجل بالسجود مرتين والركوع مرة واحدة، ولا ادري لماذا خلق السماوات سبعة تمام كده، ولا ادري لماذا اوقف الرسالات على محمد صلى الله عليه وسلم. فامور كثيرة لا افهمها. اسلم التسليم ده اللي هو الاثبات، الاثبات يقدم ايش على ايه؟ يبقى في الإثبات والاعتقاد يقدم النقل على العقل، لكن في الفهم العقل طبعا بدليل رفع القلم عن المجنون وعن الناء صح وعن الصبي انه لم يكتمل عقله. فهذا معنى تقديم المقصود بالتعقل العقل على النقل. ولذا هنا شيخ الإسلام لما قال ثابت بالعقل والسمع مصيب، هو هنا لما بيتكلم عن قضية عن قضية عقلية للفهم، حتى لا تقل كيف شيخ الإسلام يقول ثابت بالعقل والسمع. الأولى زي بعض الشراح قال يعني الأولى أن يقول بالسمع والعقل، هذا خطأ، هو مش فاهم مناط شيخ الإسلام في التعامل. فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة، دليل على فساد هذه الطريقة وهي إيش؟ نعم، ولا لا ضرورة إثبات صفات الكمال، ضرورة إثبات صفات الكمال، هذا وارد بالسمع والعقل. السمع قال عليم وخبير وقدير ومعلوم، ذكر صفات الله مستفيد في الكتاب والسنة. والعقل يقول إن خالق هذا العالم ومالك هذا العالم ومدبر هذا العالم لابد أن يكون متصفا بصفات الكمال، لابد أن لا يأكل. العقل نفسه يقول كده لأن الأكل حاجة وضعف، فلابد أن الله لا يأكل، لابد أن لا ينام لأن النوم نقص وضعف. فالعقل نفسه لا يصف الله عز وجل بأي صفات نقص، والقرآن والسنة كل وصف وصفوه لله عز وجل هو وصف إيه؟ ولن تجد وصفا واحدا لله ليس فيه كمال أبدا أبدا، لا يمكن، لأن صفات الكمال ثابتة للرب عز وجل. يبقى الكلام على ضرورة إثبات صفات الكمال. اكتب عبد القادر، ضرورة إثبات صفات الكمال، هذا الثالث. إذن لما يعتمدون على تنزيه الله هم يقولون نحن مناطنا في نفي الصفات. ما هو مناطه في نفي الصفات؟ لا تنسوا شرحنا كثيرا جدا مناط التنزيل عن التجسيم والتحيز، هو كل اللي شغلهم التجسيم والتحيز، والآية أعطوها أكثر مما هي تريد وهي ليس كمثله شيء. فمناطهم دائما نفي التجسيم والتحيز، فهذا المناط جعلهم يعني يضطرون إلى نفي كل صفة لله عز وجل. طيب، وصف الرب بالآفات والنقائص، أيوة نعم، مصيبة كارثة سيئة. عدم وصف الله بشيء أسوأ وأضل. إذا المعتزلة في هذه النقطة أضل من اليهود، ولكن في مسألة التكفير أهل السنة لهم، أهل السنة سيقولون المعتزلة مختلف في تكفيره واليهود مجمع على تكفيره. طيب كده الثلاث أمور وصفتها، باقي الرابع بقى. الرابع أظن فهمتم الثلاث نقاط يا إخوان. الرابع أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، طريقة النفي يعني. سالكي هذه الطريقة طريقة النفي للتعطيل، سواء كانوا معتزلة أو أشاعر. الرابع أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات. وقبل أن نكملها سهل معروف، المعتزل لما يجلس مع الأشعري المعتز يقول له يا أشعري تثبت ان الله عز وجل له قدرة وإرادة وسمع وبصر وحياة وكلام؟ ثم هذا يقبل التكسيم والتحيز وانت بتنفي التكسيم والتحيز. وما الذي منعك ان تكون حشويا مثل اهل السنة وتثبت باقي الصفات؟ طالما اثبتت الصفة يلا بقى اثبت الباقي كله. والاشعاري يقول له, هيرد عليه اشعاري ايضا, يقول له انت اثبتت وجود لله عز وجل واثبتت ذات لله عز وجل بعقلك, والعقل يقول انه لابد من اثبات سبع صفات, وهذا غلط وهذا غلط, لكن كل منهم يلزم الاخر ونحن نلزمهم جميعا. فنشوف كلام شيخ الاسلام كده هتلاقي نفسك فاهم ان شاء الله. قال كما بما يثبت من اثبات, كما ان كل من نفى شيئا منهم الزمه الاخر بما يوافقه فيه من النفي. فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر الأشاعرة, يعني فالأشاعرة إذا قال لهم النفاة وهم المعتزلة هذا تجسيم, طالما قلتم الله بيسمع ويبصر ويعلم ويتكلم وله قدرة وإرادة هذا تجسيم, هذا تجسيم, لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجسم. وإحنا في وصفين حكاية الأعراض قلت لك أنت مسائل الأحوال هذه مسائل فين؟ في الذهن, ولكنها ثابتة. فإنسان غاضب, إنسان غاضب أين الغضب؟ ما فيش غضب, الغضب ده في الذهن. إنما الأعراض التي تراها هذه أعراض وليست هي الغضب, فتقول مقطب الجبين, هذا اسمه وصف مقطب الجبين, يا يضغط على أسنانه, يصر على أسنانه, هذا وصف أنه يصر على أسنانه, لكن ما هو الغضب؟ ما فيش. فهو حالة فين؟ في الذهن. فهنا قالوا لهم أنتم طالما وصفتم الله عز وجل بسبع صفات فهذه أعراض لجسم وأنتم تنفون الجسم. ده كلام من لمن؟ تمام. أو لأننا لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما. قالت لهم المثبتة, يقصد بهم أشاعرة, إحنا كمان مثبتة صح؟ ماشي. وأنتم قد قلتم يعني أنه حي عليم قدير, يعني أنتم تثبتون الأسماء ولا تثبتون إيش؟ الصفات. فخد بالك الأشاعرة يقولون ربنا حي وله صفة الحياة, وربنا قدير وله صفة القدرة, وربنا عالم أو عليم وله صفة العلم. أما المعتزلة يقولون حي وليست له صفة الحياة, عليم وليس له صفة العلم, قدير وليس. فقالوا لهم الأشاعرة أنتم أثبتتم أسماء, أثبتتم أسماء الله عز وجل, ومن الأسماء اللي أثبتتموها شوف الأشاعرة حي وعليم وقادر, ما لهمش أنتم أثبتتم أنه حكيم أنه عزيز. لا ليه هم فأنتم قلتم يعني يا معتزلة, لا الأشاعرة بيرد على المعتزلة بيقولوا المعتزلة أنتم أثبتتم أن الله حي عليم قادر, تمام كده, وقلتم ليس بجسم, وأنتم تقولون لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما فقد أثبتتموه على خلاف ما علمتم. مفهوم الكلام ولا أشرحه ولا أشرح حتى الزيارة؟ واضح. قال المعتزلة يقولون انتم اثبتتم سبع صفات وهذه لا تقوم الا بجسم. قالوا لهم انتم اثبتتم اسماء, ومن الاسماء اللي اثبتتموها الحي والعليم والقدير والسميع والبصير, رغم المعتزلة بيكرهوا كلمة سميع والبصير جدا جدا, اثبتتم, وهذا لا يكون الا بصفة حياة وعلم وقدرة وسمع وبصر, ويبقى لا يكون الا بجسم, وانتم بتنفوا الجسم مثلنا هتنفوا الجسم. فطبعا ضال يرد على ضال, كما ترى حوارا بين عقلاني وعلمان, مرة عملوا حوار كده ما بين واحد عقلاني زي القرضاوي وعلمان, وده يرد على ده, واحنا نراهم الاثنين ولا شيء. طيب وانتم قلتم انه حي عليم قدير, يعني اثبتتم هذه الاسماء, وقلتم ليس بجسم, وانتم لا تعلمون يعني من يطلق عليه موجود او حي او عالم او قادر الا جسم فقد اثبتتموه على خلاف ما علمتم. فكذلك نحن, يعني كذلك نحن نثبت صفات من غير ما نثبت ايش؟ الجسم. يا اما انتم تتركوا الاسماء حتى لا تتهموا بالتجسيم, يا إما أنتم تثبتوا الأسماء وتكونوا متفقين معنا في أن هذا لا يقتضي التجسيم. طيب قال وقالوا لما أنتم أثبتتموه حيا عالما قديرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، يعني لما أثبتتم الأسماء ونفيتم الصفات، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل. ولا نحط جنبها والسمع؟ لا، اللي ما أشعره ما لهمش علاقة بالسمع، مفيش نقل، كله عقلي بيتكلم مع عقلاني. طيب قال وقلتم لما أنتم أثبتتم حيا عالما قديرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم. ثم هؤلاء المثبتون اللي هم إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض، من إحنا بقى أهل السنة، إلى من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء والوجه واليد ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم لأن لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. قالت المثبتة فأنتم قد وصفتوا، المثبتة الحقيقيون بقى لهم أنتم، قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا كهذا. فأهل السنة أيضا سيقولون الأشاعرة إما أن تتركوا إثبات الصفات السبع ترجعوا لأصلكم يا معتزلة، ترجعوا لأصلكم أو تثبتوا باقي الصفات أيضا. فهنا تكلم شيخ الإسلام عن إلزام المعتزلة الأشاعرة، ثم إلزام الأشاعرة للمعتزلة، ثم إلزام أهل السنة للكل. قالت المثبتة مرة أخرى فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا كهذا، فإذا كان هذا يوصف به الجسم فالأخرى كذلك، وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك. لأن هم يقولون يتصف بالصفات السبعة وليس بجسم، قلنا طيب ماشي يبقى يتصف باقي الصفات وليس بجسم، فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين، ولم يأتي دين الإسلام بالتفريق بين المتماثلين. إذا اقتضى هذا جسم فهذا يقتضي جسم، إذا اقتضى هذا نفي الجسم يقتضي هذا نفي الجسم. فصار أبلغ الكلام وأعظمه وأعقله كلام أهل السنة، كلام أهل السنة. يبقى ده الأمر الرابع يا مصطفى، أنت كنت عايز أربعة، حاضر، كنت عايز الأربعة، الأربعة كده واضحين خالص، الأربعة كده واضحين جدا. ما يتفضل الأسئلة. لا بالنسبة للمخلوق، هو بس انت اتأخرت قليلا النهاردة. قلنا ان الصفات تنقسم الى قسمين، صفة محسوسة ملموسة بالحواس، وصفة هي حال، فربنا عز وجل له يدان حقيقيتان، تمام، والإنسان له يدان، والله عز وجل له فرح وغضب ومجيء، والإنسان له فرح وغضب ومجيء، والفرح والغضب للإنسان هذا عرض، واليد والعين للإنسان هذا صفة محسوسة ملموسة. فهناك تفريق ما بين الصفة المحسوسة الملموسة والصفة التي هي عرض تسمى حال. فأنا لا أسميك لك عينان هذا حال، لكن الإبصار حال، تمام. فصفات الرب عز وجل ايضا نفس الكلام، نفس الكلام، لكن لا نعرف كنه اليدين مع اثبات اليدين، ونعرف ان الغضب حال لله، فعل لله سبحانه وتعالى، ولكن لا نعرف توصيفه بالنسبة للمخلوق ايضا مع اثباته. فكلام سعد هنا بيتكلم على ان احنا دائما في الصفات بنبدأ بالمخلوق ثم نعطي لله عز وجل المثل الاعلى سبحانه عز وجل. مفهومة شوية؟ نعم. لا ما يشكل، لا. ما هي الأعراض؟ أحوال تقوم بجسم من غير ما نستطيع إلا تخيلها. فأنا بشوف ظواهر للأعراض فبحكم على شخص من سعيد أو غضبان، ولذا أنت الآن لو رأيت الذي بجوارك مبتسما أنت تقول هو سعيد، مع انك لم ترى الى الابتسام، والابتسام حال بس ملموس محسوس، والسعادة حال مدرك في الخيال، صح كده؟ فكذلك
مع المخلوق نوع
الأعراض ممكن لا ترتبط بالأبعاد، لأن الغضب مش ملوش علاقة بالأبعاد، لكن له ظواهر، له أحوال وأثار ليست هي الغضب. لأنه ممكن إنسان يتك على سنانه من غير غضب، ممكن إنسان يعبس من غير غضب، فهذه علامات الغضب ولكن ليست هي الغضب، ليست هي الغضب. فالغضب شيء حال حقيقي ولكنه يتصور، واليد حال حقيقي يرى تمام ويلمس ويذاق ويحس. فهذا الكلام على مطلق الأعراض ومطلق الصفات اللي هي الخبرية أو الذاتية للإنسان. بالنسبة لله عز وجل نحن لا ندري لا هذا ولا ذاك، ولكن نقول هذه صفات خبرية وهذه صفات للرب عز وجل. ولذا الغضب لله صفة خبرية؟ لا لا، ليس صفة فعلية صح. والفرح لله صفة إيش؟ فعلية. أما اليد ففعلنا هذا مع الله سبحانه وتعالى. نعم طب ومال ما احنا بناخد كلام الضالين في الرد على الضالين، لان هو ضال يقول حقا. انا قلت الكلام ضال ولا ضال يرد على ضال؟ عرفت؟ فضال يستخدم حقا. هو احنا لما اي حد كافر، لما الشيطان قال لابي هريرة ضال قال كلاما حقا، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم مفرق ووضح قال صدقك هو كذا. لا، هم المعتزلة جهمية، ولكن غلاتهم اللي هم بينكروا أسماء وصفات، ما هم 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 كل جهمي هو معتزلي في الحقيقة. نعم لأن هو أصل هو مشكلة واصل ابن عطاء إن هو شغلته فعل الكبير، ما هي شغلته فعل الكبيرة، ولكن خاف أن يدخل في الخوارج، فدخل في صنف عجيب جدا يثبت عقائد الخوارج وينفيه في وقت واحد. واصل ابن عطاء نفسه ما أدري، ولكن هو واصل ابن عطاء لكن هو عنده مسألة عنده العقائد المعتزلة في كثير من الأمور، وهو أمل إلى الخروج. طيب أكمل وإذا في أسئلة دي صعبة جدا الفقرة اللي مرت. والله جل هو الذي يسر كل شيء سبحانه عز وجل. والتيسير صفة خبرية لله صح؟ صفة فعلية، والصفة الفعلية هي التي تتبع مشيئته تمام. وأما الصفة الخبرية لا تعلق لها بالمشيئة. قال ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق اللي هم اليهود، يعني المعتزلة فكروا انه بيرد على اليهود وهم في الحقيقة اسوأ منهم، بهذه الطريقة اي ان الله عز وجل يقبل الاتصاف طريقا فاسدا لم يسلكه احد من السلف ولا الائمة. يعني لو جه يهودي يكلم احمد بن حنبل وقال له ان الله فقير، احمد بن حنبل يقول له اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو الغني. طيب لو اليهودي قال المعتزلي يقول له لا الله ليس بفقير لانه غير قابل للاتصاف. عرفت الفرق ما بين رد السني ورد المعتزلي؟ قال ولذا لم يتخذ طريقة المعتزلة اي واحد من ائمة السلف ابدا. وانت مجرد طالب علم صغير مثلي، لو كلمك يهودي عمرك ما هترد عليه بهذا الرد، تقول له يا كذاب الله جل غني سبحانه قوي متين. فلم ينطق احد منهم في وصف الله بالجسم لا نفيا ولا اثباتا، وهذا هو الصحيح. طبعا الذين ينفون الجسم هم المعتزلة والاشاعرة، واما اهل السنة لا ينفون ولا يثبتون. ليه؟ لانهم مقيدون في الوصف بما وراء، ولا بالجوهر ولا بالتحيز ونحو ذلك، هذه كلها مصطلحات لم ترد في الكتاب والسنة. واما المصطلحات التي يقرها كبار العلماء والتي هي مبنية على أصول أهل السنة فكلها مقبولة، كمسألة بائن عن خلق، لأنها هي الجوهر والجسم والتحيز عبارات مجملة. وقلت لك أن ابن القيم استفاض في إعلام الموقعين في التحذير من الألفاظ المجملة، ولأن الشرع هو طبعا ابن القيم في كل ردوده الموسعة رهيبة وعظيمة جدا، كلها اعتمد على قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. قال اللفظ اللي يوهم شيئا اسمه مجمل، ودايما الألفاظ المجملة يأتي الشر كله منها، فمنعها الله عز وجل، مع أن الصحابة يقولون راعنا بنية عظيمة جدا، لكن منعهم الله سبحانه وتعالى. قال لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. اقعد اثبت ربنا جوهر ولا مش جوهر، متحيز ولا غير متحيز، ايش هذا؟ ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما انكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع. لما قالوا ان الله فقير بل يده وقال يد الله مغلولة، هل قال ان الله لا يوصف؟ طب هل قال ليس كمثله شيء لليهود؟ لا لا خالص ابدا، بل بين انهم بطلان وبين ضلال اليهود. لذا رب قال لم يقل ليس كمثله شيء، قال بل يداه، يعني اثبت الصفة وزاد عليها صفة فعلية. نعم. قال ما بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي انكره السلف والأئمة. هذا ما هو؟ هذا ما هو حلو دي. من عارف كلام المعتزلة؟ ايوة، نافي الصفات عن الرب اللي هي عدم قابلية الله للصفات. طيب ماشي. هنا سيدخل في فقرة طيبة جدا، ويقول ان التوقف على نفي التشبيه لله هذا غير كافي، لاننا لا ننفي التشبيه وانما ننفي التشبيه التام الذي هو التمثيل، تمام؟ لكن اذا اقتضى الصفات درجة من التشبيه لا حرج فيها. قال واما في طرق الاثبات، اذا هو الان ضرب صفحا عن المعتزلة والان يتكلم عن الاثبات، فهو الان في مقام الاثبات عند طائفتان الاشاعرة لانهم يثبتون اجزاء والاهل السنة. فمعلوم ايضا ان المثبت لا يكفي في اثباته مجرد نفي التشبيه، اذ لو كفى في اثباته مجرد نفي التشبيه لجاز ان يوصف سبحانه من الاعضاء والافعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه. انتبه معايا وانا فاهم. لو قلنا كفاية جدا نضع قاعدة وهي نفي التشبيه ونفتح المجال للاثبات، سيثبت كل واحد اي صفة ويقول من دون شبه، فيقول ان الله يتزوج ولكن ليس كزواج البشر، ان الله يجامع ولكن ليس كجماع البشر، ان الله يأكل وليس كأكل البشر، ان الله ينام وليس كنوم البشر. اذا عنده قاعدة واحدة بس اسمها ايه؟ نفي التشبيه. لكن انا اقول له ما نفي التشبيه مقيد باثبات ما ورد، فتثبت ما ورد، اثبت الاول ما ورد مع نفي التشبيه اللي هو التمثيل. فلما اجي اقول ربنا له يد او تمام، وانفي التشبيه بقى اللي هو التشبيه ليش التام، ربنا يأكل، يقول لك الاول يثبت انه يأكل وبعدين يبقى انفي التشبيه. استنى، هو اصلا لا يأكل، تمام كده؟ لو قال هو ينام ولكن ليس كنوم الاخر، نقول انتظر ما ليش دعوه بالجملة التانية. اوعى تضحك علي وتعطيني مقدمة انا سلم بيها تلزمني بنتيجة بطلة. الاول لازم اثبات المقدمة لاعتماد النتيجة، صح ولا لا؟ هذا هو. فهنا يقول لا يكفي نفي التشبيه. طيب ما الذي يكفي؟ ها؟ اثبات ما ورد فقط مع نفي التشبيه. كده الفقرة كلها انا خلصتها، نقرأ بقى تلاقي نفسك فاهم تماما. قال واما في طرق التثبيت التشبيه الاثبات، فمعلوم ايضا ان المثبت لا يكفي في اثباته مجرد نفي التشبيه، لكن لابد ان نضيف اليه اثبات ما ورد. اذ لو كفى في اثباته مجرد نفي التشبيه لجاز ان يوصف سبحانه من الاعضاء، يقال لله عز وجل لحية وفرج، لجاز ان يثبت له من الاعضاء والافعال الافعال مثل نوم والاكل والزواج، لجاز ان يوصف سبحانه من الاعضاء والافعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه. ممتنع عليه اكمل نصا مع نفي التشبيه. وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه. هيجي اليهودي يقول لك هو بيبكي، ولكن ليس كبكاء الخلق. مش اليهود قال يبكي؟ هيقول يبكي ولكن ليس كبكاء الخلق. فأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه، كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش. اليهود ما وصفوش بالجوع والعطش، ولكن وصفوه بايش؟ بالحزن والبكاء. هو اصلا اللي خلاه يبكي، اللي خلاه اصلا يتحرك مع يعقوب ايه؟ حزن. هو نظر لقى بيتحبب الى العباد بالنعم ويرزقهم وهم يعصونه، فصار حزين. لقى يعقوب ماشي في الجبل، قال له يا اسرائيل اخلق الانسان وانسان يعصين، انا حزين جدا. قال له ما هو الامور كده، وراح متعاركين. انت عارف ان الضحك ده معناه صدور قرار بقتلك فورا من اليهود، لان دي عقائد ثابته عند اليهود، كما نحن لا نقبل ان ينكر احد صفة ثابتة للرب عز وجل. فهذا كده خلاص صدر القرار بقتل انس العمور وعبد القادر. طيب قال كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه، وكما لو قال المفتري يأكل لا كأكل العباد ويشرب لا كشربهم ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم، كما يقال يضحك لا كضحكهم ويفرح لا كفرحهم. هو ربنا يضحك صح؟ شوف كده كما يقال هنا، يعني كما يقول، كما يقال في الثابت، في الثابت ثابت فعلا. يضحك لا كضحكهم صح، كلام صحيح. يفرح لا كفرحهم، يتكلم لا ككلامهم، كل ده صح يا اخوان. ولا جاز ان يقال له اعضاء كثيره لا كاعضائهم، كما قيل له وجه كوجوههم. هو ليس له وجه، هو له وجه ولكن ليس كوجوه المخلوقين. ويدان لا كايديهم، حتى يذكر المعده والامعاء والذكر. ونحن ننفي هذا رغم عدم وجود دليل، على دليل صريح على النفي، ولكن دليل قوي على النفي، قوي ليس بصريح، وهو انه الله ايش؟ الصمد، والصمد الذي لا جوف له. ولذا انت تقول الملائكة لهم اجسام؟ نعم. لهم اجنحة؟ طيب لهم معدة؟ لا 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 لا، الملائكة كلهم صمدون، كلهم كلهم صمدون. ايوه طيب. قال حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى، كما عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هنا ابن تيمية بيؤكد نفي المعدة والأمعاء والذكر طبعا. فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية، اللي هي إيش الصفات الخبرية الثابتة، مش عايز تفصيل ما احنا عارفين ثابتة، وغيرها من الصفات، ما الفرق بين هذا وما أثبته إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات؟ فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر. ما مقصود بإثبات الفرق؟ إن سنثبت صفات واردة بالنصوص فقط ثم ننفي التشبيه، وبالتالي سأثبت لله عينا مع نفي التشبيه، ولن أثبت لله أذنا حتى مع نفي التشبيه، لأنه لم يرد أن لله إيش؟ أذن. ولن أثبت لله أنفا ولا لسانا ولا أسنانا ولا شفتين ولا حاجبان، لن أثبت. من عارف لن أثبت، هو يقول لك أثبت مع نفي التشبيه، لا أنا أصلا لا أثبت، لأني مقيد في الإثبات بالنص بس كده. لا ما ننفي لا يجوز. من عارف هما بيقول لك اثبت كل حاجه بس في التشبيه وريح دماغك، يعني معناه امثل الرب على طول، معناه امثله معناه في التشبيه. فاقول لك طويل لا كطولك، طب طوله كام؟ لك من 600 متر. طب 600 متر ده معناه ليس كالاطول العادي. ولذا انت الان لو تخيلت ادم عليه السلام وانت ستبعث يوم القيامه مثله، طوله كام وعرضه 6 اذرع. طيب ده هل ممكن يدخل من اي باب هنا؟ هو حقد عمار يعني ما ممكن دخول الشارع ده صعب، ده الشارع نفسه صعب. الله المستعان. فيقول لك انا ساثبت ان الله جل طوله 600 متر مثلا 1000 متر، نقول له لا يجوز اصلا اثبات هذا الامر لانه لم يرد في الكتاب ولا في السنة. نثبت اللي ورد مع نفي، فتثبت يدين مع نفي التشبيه تمام، وتثبت قدمين مع نفي التشبيه صح اخوان، واصابع مع نفي التشبيه، واذن مع نفي التشبيه. لا ليه؟ لا لانه لم يرد. فانا في الاثبات بعتمد على ما ورد، ومطلق نفي التشبيه لو نفي التمثيل ده مصر عليه في كل حاجة. فاهم يا اشرف؟ طيب الحمد لله حد من المنيا فاهم كويس. الفقرة انتقل اللي بعدها. نعم ماشي، هو الاعضاء بيتكلم عليهم هم في الاثبات وفي كلامهم. نحن لا نقول اعضاء، لا نقول بالنسبة للانسان هي اعضاء، نقول صفات لله عز وجل. ما هو كلمة عضو عشان اثبتها لازم ايه؟ ما هي نفس الكلام، نفس الكلام. انا لكي اقول عضو لازم عندي دليل ان فيه عضو. فاليد بالنسبة للانسان عضو، بالنسبة لله صفة. لو هو قال عضو نقول اعضاء. ما احنا قلنا في الاثبات عندنا قاعدة هي ايش؟ الالتزام بالسمع. وفي النفي قاعدة عام، قاعدة عام ينفي التشبيه لو نفي التمثيل التام. طيب الفقرة اللي بعدها ولا تسأله؟ الفقرة اللي بعدها يا فرحة ان النساء عايزينكم ما تسألوش ابدا، تبقوا صم بكم كده خالص لكن تعقلون. فان قال العمدة في الفرق هو السمع، صح صح، بس انتظر، فما جاء به السمع اثبته دون ما لم يجئ به السمع. يبقى في قالة الاثبات سيعتمد على العقل ولا السمع وحده ولا مع العقل ايضا؟ لا السمع فقط، في كل الاثباتات اعتمد فقط على السمع، ما فيش دخول للعقل لا مدخل. قيل له اولا السمع هو خبر الصادق عما هو الامر عليه في نفسه، يعني خبر الصادق عن الحقيقة الموجودة، وكلام الله صدق دليله. احسنتم، دليل ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدق، والذي جاء بالصدق وصدق به. فما اخبر به الصادق يعني من؟ الله ورسوله، فهو حق من نفي او اثبات. ففي النفي مقيد بالسمع وفي الاثبات مقيد بالسمع، هذا كلام صحيح؟ اجيب اي لا؟ غلط، غير صحيح. في الاثبات مقيد بالسمع، في النفي السمع زائد ايوه زائد ضروره نفي النقائص تمام. والخبر دليل على المخبر عنه، الخبر دليل على المخبر عنه. اقول لك في مكه يبقى انا بدلك على وجود شيء اسمه مكه، والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه. يعني ما عندي دليل على الاذن، هل يدل على نفي الاذن؟ لا، يبقى الدليل لا يلزم من عدمه عدم المدلول. قد يكون في اذن لله سبحانه وتعالى، قد يكون والله اعلم، انا لا بثبتها ولا بنفيها. فما لم يرد به السمع يجوز ان يكون ثابتا في نفس الامر، وان لم يرد به السمع اذا لم يكن نفاه. يجوز نعم لم يرد السمع بالاذن، ويجوز ان يكون لله اذن، يجوز، فهذا الكلام صحيح. طيب الا اذا نفاه، فما نفي لابد من نفيه تمام. ومعلوم ان السمع لم ينفي هذه الامور باسمائها الخاصة، فلا بد في ذكره ما ينفيها من السمع، والا فلا يجوز حينئذ نفيها. يعني لا يجوز نفي شيء الا بدليل، نفي شيء مما يكون نفي ما هو من النقائص هذا واجب، اما ما ليس من النقائص فاننا لا ننفيه الا بدليل نفي. فليس الاذن من النقائص صح، وليس الشفاه والاوس واللسان والاسنان من النقائص لكي ننفيه، فبالتالي لا انفيه عن الله كمان لا اثبته، لكني انفي ما ورد به النفي وانفي ما يدل على النقيصة كالنوم والاكل والجماع والذكر، كل هذا لابد انفي. طيب قال وايضا فقال فلا يجوز نفيها ولا يجوز اثباتها. مثاله ايه؟ الاذن والجسم وغيره. وايضا فلا بد في نفس الامر من فرق بين ما يثبت له وبين ما ينفى عنه. فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض في الجواز والوجوب والامتناع. يعني ما يجوز لله وما يجب على الله وما يمتنع عن الله عز وجل لابد يكون في دليل على هذا، لابد يكون في دليل على هذا. لكن أجي في أشياء تمتنع عن الله عز وجل وأمنع عن وصفه بها كل ما يشير إلى النقص، كل ما يشير إلى النقص، فلابد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، ولابد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت. يعني المؤكد الثبوت ما ورد، والمؤكد النفي ما ورد، غير ذلك بننظر دائما في الكمال والنقص. وأنت لا تستطيع أن تضيف صفة كمال، لا تستطيع، لا تستطيع أبدا. ولذا قلت لك هات لي صفة أخرى لله تدل على الكمال غير واردة في كتاب السنة، ما عندك، ما عندك، ما في، مع أنه فيه، فيه، لكن احنا لا نعلم. أما المنفي فأنت ليس كالإثبات، في النفي بتعتمد على أمرين، على السمع وعلى نفي النقائص، على السمع النقل يعني ونفي النقائص. في الإثبات تعتمد على السمع فقط، السمع فقط، ماشي كده؟ خلينا نكملها. وقد يعبر عن ذلك بأن يقال لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله، كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت. وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه، يعني في الإثبات السمع كافي. فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا، يعني بين النفي والإثبات؟ فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنها. هنا ده قاعدة عقلية أو نقلية؟ عقلية. فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر، فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه. عارف معنى واجب الوجود بنفسه؟ نعم، بس فائدة بعيدة شوي لكنها مفيدة جدا. الناس الجهال يقول من خلق السماوات والأرض؟ الله. ومن خلق كذا كذا كذا، ثم يصل له طب ومن خلق الله؟ وهذا تفكير إما الأطفال وإما الأغبياء. أهل العلم، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم دل الكل، طبيب الكل صلى الله عليه وسلم، قال فإذا الشيطان قال لك هذا قل آمنت بالله خلاص ولا تسترسل في هذا. أهل العلم عنده ما يمنع من أن يسأل نفسه فمن خلق الله؟ مش فاهمين. ولذا فرق شاسع بين العالم والجاهل، فرق شاسع. وإذا حياتك كلها لازم تكون لطلب العلم، لابد إن نجاتك في الدنيا والآخرة بطلب العلم. طالب العلم عمره ما يقول فمن خلق الله، إنما الذي يقول فمن خلق الله إما الطفل وإما الجاهل. فالطفل تقول له يا حبيب اللي خلقك هو الله، واللي خلق الأرض هو الله. طيب وأنا جيت منين؟ جيت من التقاء الذكر بالأنثى. طيب من خلق هذا؟ تفضل في الأخذ. طيب والله ومن خلق الله؟ وأمس واحد وكيل في وزارة الأوقاف بيسألني طب وأعمل إيه دلوقتي لما أقعد أفكر وأوصل إلى من خلق الله؟ أقول لنفسي إيه؟ قلت له قول لنفسك طلب العلم فريضة، صح؟ وأقول له إيه طيب؟ اللي هو صح. طيب طالب العلم بيعرف إن في خالق ومخلوق، فالخالق هذا واجب بإيش؟ بذاته، واجب بذاته، غير ذلك ينطبق عليه قاعدة المخلوق، فهو مفعول، هناك فاعل وهناك مفعول، فهو واجب الوجود بذاته، يعني خالق العالم. أدي معنى واجب الوجود بذاته، خالق العالم، يعني هو سبحانه وتعالى موجود بذاته، لم يسبقه شيء ولا يمكن أن يسبقه شيء أبدا. فنحن نؤمن بأن الله موجود واجب الوجود بذاته، ممتنع عليه صفات النقص، ممتنع تماما عليه صفات النقص. قال فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنها، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر، فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه، وأنه قديم واجب القدم، علم امتناع العدم والحدوث عليه، واجب بذاته، فخلاص لا يمكن ينعدم، لا يمكن. لكن اللي واجب بغيره صار ليس بواجب، بل صار ايش؟ جائز، صار جائز، فيمكن ان ينعدم حتى لو دام وجوده. يعني الجنة ستدوم وجودها والنار، ولكنها ممكن تنعدم، ولا يعدمها الله لوعده، لانه لا يخلف وعده سبحانه عز وجل، واخلاف الوعد ممتنع على الله. ماشي. قال وانه قديم وموجود القدم، علم امتناع العدم والحدوث عليه، وعلم انه غني عما سواه، فالمفتقر الى ما سواه في بعض ما يحتاج اليه لنفسه ليس هو موجودا بنفسه. طالما في فقر يبقى ليس موجودا. السماء تحتاج الى من يرفعها، اذن فقيرة، اذن فقيرة، فهل هي واجبة الوجود بذاتها؟ لا. والارض كذلك، والمخلوقات والحيوانات والحشرات والجبال والبحار والمحيطات والحيوانات، كل هذا فقير، فلا يوجد غني الا واحد سبحانه عز وجل. ولماذا هو غني؟ لانه واجب الوجود بذاته، فيخلق ما يشاء وخزائنه لا تنفذ جل وعلا. قال فهو قال فالمفتقر الى ما سواه، ما هو المفتقر الى ما سواه؟ لكن هل يا ايها الناس وانتم الفقراء الله، يعني الناس فقط ولا يا كل المخلوقات؟ اي نعم. في بعض ما يحتاج لنفسه ليس هو موجودا بنفسه، بل وجوده بنفسه وبذلك الاخر الذي اعطاه. ما هو الاخر هنا؟ الله، هو الذي اعطاه ما تحتاج اليه نفسه، فهو الاخر سبحانه، فلا يوجد الا به، وهو سبحانه غني عن كل ما سواه، فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه. فاذا هو منزه عن الولد، لان الحاجه الى الولد تنافي الغنى، منزه عن الصاحبه، لان الحاجه الى الصاحبه تنافي الغنى، تنافي الغنى. وهو سبحانه قدير، فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه. ما هو الذي ينافي القدره والقوه؟ الضعف والنوم والعجز والسنة والمرض والجهل، كل هذا ينافي القدره والقوه. وهو سبحانه حي قيوم، قيوم قيام، يعني قائم بنفسه مقيم لغيره، فكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه. النوم منافي للحياه، لان النوم اخو الموت، والانسان النائم حي حياه ناقصه. طيب الفقره دي الشديده مفهومه؟ يبقى الاربع محظورات ومساله هي دايره حوالين ايه اللي فات ده؟ الفقره اللي فاتت دي دايره حوالين ايه يا مصطفى؟ ايوه، في الاثبات ماذا افعل، وفي النفي بالنص وبالامر العقلي، وهو امتناع النقائص والافات عن الرب تبارك وتعالى. الفقره اللي بعديها ايه؟ لا، هو مسألة الضد، هو هنا يقصد النقيض. نعم نعم، بس هو مش كل ما ثبت ننفي ضده، لان الشيء وضده في الله سبحانه وتعالى، فالحلم والغضب موجود عند الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ العفو والانتقام موجود عند الرب عز وجل، فليس كل شيء في الله ينفى ضده، لانه ضده يساوي الكمال، ضده يساوي الكمال. الاحياء ضد الاماتة ولا لا؟ طب الاثنين ثابتين للرب. طيب يا اخوانا، فممكن اثبت الضدين للرب لان هذا يثبت الكمال. متى انفي الضد؟ اذا اشار الى النقص. وماله؟ لا، ما اصل لو وافقت على القاعده اللي بيقولها، هننفي الاضداد الموجوده في الرب عز وجل. فطبعا العفو غير الانتقام، صح، والثواب غير العقاب، والاحياء غير الاماته، وكل هذا في الرب. واذا اقول اعوذ بك منك، واعوذ برضاك من، والرضا ضد السخط ولا مش ضده؟ فليس كل ثابت ينفى ضده. ما هو ده مش السؤال يا احمد، ده مش السؤال الحقيقه. طبعا نفي كمال الضد معلوم، هو سؤاله انه نفي اثبات الشيء يقتضي نفي ضده؟ قلت له لا، الا اذا كان الضد يساوي النقص بس، فقط لا غير، فقط لا غير، تمام. لكن الاضداد موجوده في صفات الرب، ايوه طبعا. واوضح من واوضح شيء كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، اعوذ بك منك، اعوذ برضاك من، بمعافاتك من. طيب يا اخوان الاضداد موجوده ولا لا؟ وده لكماله ان رب يخلق، ان رب يهدي ويضل، ودي عكس دي من صفات الله الهدايه، من ضدها الاضلال والاعزاز والاذلال. كل هذه الاضداد تدل على الكمال، فالاضداد الداله على الكمال يجب اثباتها بالسمع. ماشي، فدي قاعده خلي بالك خطيره جدا، والاسئله دي بتكون مهمه عشان تاسسوها. بس احسن الخالقين، هل يجوز قول خالق لغير الله؟ نعم يجوز. اي واحد، لو واحد الف مثلا بحث كده عن مثلا حديث الضرير، في حد محضر بحث عن حديث الضرير جيد جدا، 6-7 صفحات كده، نراجعه ان شاء الله وينشر. طالب علم، خلق ولا ما خلقوش؟ وخلق ولا لا خلق؟ خلق الخلق، مش اشكال خالق. فتبارك الله احسن الخالقين، معناه ان في خالق غير الله. نعم هناك خالق الذي يحول صورة المادة الى صورة اخرى بقدرة الله عز وجل وبتقدير الله له. اما الخلق من العدم محال، لا يوجد الا للرب عز وجل. الفقرات اشارة لا بالايه؟ ايوه يعني غير، غير في غيرك وهبك، فالله غيرك، فالاخر يعني الغير. فانت لو عندك غنى، الغنى قام بالغير، لو عندك حياة، حياتك قامت بالغير مش بك. انت يا ابو فرح موصوب بالحياة، تمام، موصوب بالسمع، موصوب بالصفات، كل الصفات قامت ليس بك بغيرك، يعني اوجدها غيرك فاسمه الاخر، ما فيش اشكال في الكلام. الاقوال سوي الاخبار يعني الاخر، اه طبعا يعني الغير، ما هو الله عزيز غيرنا. ماشي. احنا طبعا شيخ الاسلام مخصص التدمرية للرد على طائفتي المعتزلة والاشعار، فكل ما يتكلم فيه شيء يعلمنا اياه، وهو اصلا بيعلمنا الا ان يكون اسلحة ضد المعتزلة والاشعار، يرجع تاني يضرب في المعتزلة والاشعار، يرجع تاني يضرب فيه، هنا يضرب فيهم شوية. قال بالجملة، فالسمع يعني النقل قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد. هذا رد على من؟ أساسا المعتزل. فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه، يعني اسم غير حسن لا يثبت لله، فلا يثبت لأنه هو الطبيب ولا هو الدهر، ما يصلحش، لا هو الطبيب ولا هو الدهر. كما ينفى عنه المثل بليس كمثله شيء، والكفء ولم يكن له كفوا احد، فان اثبات الشيء نفي لضده، ولما يستلزم ضده، اثبات الشيء يستلزم نفي الضد، الا اذا كان الضد يساوي ايش؟ الكمال. والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف اثبات ضده، يعني العقل يعرف ان يثبت سمع ويثبت صمم، يعرف الشيء وضده، العقل يفهم هذا، ويفهم العقل ان الحي يبقى ضده ايش؟ الميت. فاثبات واحد الضدين نفي للاخر، ولما يستلزمه، يعني اثبات الحياة نفي للايش؟ وما يستلزمه الموت من سكون وعجز وعدم سمع وتجرد من اي صفات. فطرق العلم بنفي ما ينزه عنه الرب متسعة، يعني ليست قاصرة على ايه؟ على السمع. نعم احسنت. لا يحتاج فيها الى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم، وهذه القاعدة اللي انبثق منها المعتزل، هو عندهم نفي التشبيه وبالتالي نفي كل حاجة، كما فعله اهل القصور والتقصير. هم المعتزلة قصور وتقصير، والمعتزل اهل قصور وتقصير، والاشعراء اهل تقصير، الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين. فالمعروف ان الموجود له صفة، هم اثبتوا الوجود ونفوا الصفة، حتى ان كل من اثبت شيئا احتج عليه من نفاه بانه يستلزم التشبيه. فكل اللي اثبت الصفات السبعة احتج عليه المعتزلة بان كده انت خالفت قاعدة نفي التشبيه، والهم قالوا طب انت اثبتوا الاسماء نحتج عليكم بنفي التشبيه. وهذا هو مناط الحوار بين المعتزلة والأشاعرة. الأشاعرة مسكين المعتزلة من إثبات الأسماء، والمعتزلة مسكين الأشاعرة من إثبات بعض الصفات. وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور. القرامطة بقى ريحوا نفسهم، قالوا ربنا لا موجود ولا غير موجود، يلا خلاص لا موجود ولا غير موجود، ولا حي ولا غير حي، ولا سميع ولا غير سميع، يعني لا تثبت له السمع ولا تنفع عنه السمع. فأنا أتكلم عن عدم. احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي والإثبات. يعني المعتزل عندهم نفي صح، عندهم نفي، والأشاعرة عندهم بعض الإثبات، وأهل السنة عندهم إثبات. القرامطة قالوا لا نفي بتاع المعتزلة ولا إثبات، لا أشاعرة ولا سنة ولا أي شيء خالص. يلا قالوا، فقالوا لا موجود ولا ليس بموجود. جميل كده، جميل ولا زفت خالص؟ ولا حي ولا ليس بحي، لأن ذلك تشبيه بالموجود وتشبيه بالمعدوم. يعني إن قلنا الله حي يبقى شبهناه بالأحياء، وإن قلنا ليس بحي شبهناه بالمعدومات، وربنا لا موجود ولا معدوم. يلا طبعا في حل غير النعال؟ يعني ممكن الكلام معهم إلا بالنعال؟ ما عادش ينفع، يقتل على طول القرامطة ده. قال فلزم نفي النقيضين. وإحنا قلنا النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، هم رفعوهما، وهو أظهر الأشياء امتناعا. ما هو نفي النقيضين؟ ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين. لأنه المعتزلة لما ينفوا الأشياء ويقولوا كل الصفات ممتنعة عن الرب عز وجل، كل الصفات ممتنعة عن الرب عز وجل، فهنا هم شبهوا بالمعدومات على طول. القرامطة قالوا لا، احنا لا نقبل تشبيه الله بالمعدومات، ما تشبهتوا بالموجودات؟ قالوا لا، لا دي ولا دي. أعظم مما فر منه من التشبيه بالأحياء الكاملة. يعني هنا بيرد مش على القرامطة، على المعتزلة. المعتزلة لما بينفوا الصفات عن الرب فكأنهم يصفونه بالمعدوم، مش كده ولا لا؟ كأنهم يصفونه بالمعدوم. فأنتم لماذا وصفتموه بما يؤدي لأنه معدوم؟ فرارا من عن تشبيه والله تشبيه بالأحياء أهون من تشبيه بالإيه؟ يعني لما شبه إن الله بالإنسان، الله هو الإنسان مثله بالضبط، نقول مش مفيش إله. ولذا قلت لك بعض الشر، يبقى اليهود أهون من المعتزلة، فهم لما تشبه الله بالموجودات هذا تمثيل وحرام وكفر، لكن كمان لما تشبهه بالمعدومات هذا أسوأ بكثير جدا. فالمعتزلة هم وقعوا في الأسوأ، المعتزلة وقعوا في الأسوأ، وهم السبب في القرمطة، يعني سبب في الشر القرمطة. قالوا انت هتقعد تقول رب لا حي ولا سميع ولا بصير ولا خلاص ما فيش بقى. يلا فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج الى هذا. طرق متسعة نقلية وعقلية، هذا الذي يقصد، طرق متسعة نقلية وعقلية. طيب من الطرق في إثبات الأسماء أن الله عز وجل أورد بنفسه وهو الصادق أسماء حسنى لنفسه، وقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الله وسماه بأسماء وصفات صلوات الله وسلامه عليه، كلها نابعة من الوحي. وإثبات الضدين إذا كان إثبات الضد يساوي النقص هذا مش ممكن. فأن نقول الله يسمع وإن الله أصم هذا غير ممكن، هذا غير ممكن ابدا. فنفي الشيء اثبات لضده بالنسبة لله اذا كان هذا الضد يساوي ايه؟ الكمال. فلما بنفي عن الله الظلم وبثبت له العدل يبقى لا يمكن اثبت العدل وضده، لا يمكن اثبت العدل وضده، لكن اثبت العفو وضده لان ضد العفو عدل، ضد العفو عدل. فهناك اشياء لا يمكن اثبات الضد فيها لله عز وجل اذا كان هذا الضد يساوي النقص او يشير الى النقص. اما في الاخر فاني اثبت الضد اذا ادى الى وصفه به بالكمال. ولذا قال الشاعر: والضد يظهر حسنه الضد، والضد يظهر حسنه الضد. فالشيء الجميل جدا يبان جماله لما يكون في شيء قبيح بحيث اقارن، بحيث اقارن من الاثنين. فالضد يظهر حسنها، يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الاشياء. فالعاقل يترك كلام اهل الجهل ويتبع طريقة اهل السنة لانهم هم اهل النقل والعقل، والعاقل لا يتبع الجهمية ولا المعتزلة ولا الاشاعرة ولا القرامطة طبعا، لانهم وان اعتمدوا على نية ربما تكون صحيحة وهي تنزيه الرب عز وجل، تنزيه الرب اعتمدوا عليها فضلوا واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فليست المسألة نية، ولكن النية لابد ان تقترن بعمل على طريقة السلف الصالح. ودليل اتباع طريقة السلف الصالح قول الله عز وجل: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وأعظم المؤمنين هم السلف، أعظم المؤمنين هم السلف. فدلت هذه الآية على وجوب اتباع السلف، واتباع السلف اعتمد على النقل ثم ذهب إلى العقل الصريح اللي هو تابع لهذا النقل. فلا يشبه الله بالممتنعات أبدا، ولا يوصف الله بالأضداد إلا إذا كانت الأضداد تساوي الكمال، تساوي الكمال. ثم الشيخ الإسلام يعني تكلم شد علينا في الفقرات اللي فاتت صعبة، فبدأ يدينا فقرات ايه لا تحتاج الى شرح، يعني يكتفي المعلم بالقراءة. قال: وقد تقدم ان نفي ما ينفى عنه سبحانه نفي متضمن للنفي والاثبات، اذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، مجرد النفي ليس مدحا ولا كمالا الا مع اثبات. فلما تقول ان الله لا ينام لوحدها كده لا تفيد كمالا، لوحدها لا تفيد كمالا، لكن لما تقول لا ينام لانه قيوم ولانه كامل الحياة افادت. فكل نفي يفيد الكمال فانه يجب اتباعه، فان المعدوم يوصف بالنفي والمعدوم. فمثلا تقول: ما هو الجبل لا ينام، هو الجبل بينام؟ الجبل لا ينام، والبحر لا ينام، والسماء لا تنام، والنجوم لا تنام، والكواكب لا تنام. فنفينا النوم عنها دل على كمالها؟ لا، لكن نفي النوم عن الله دل على كماله لثبوت الضد اللي هو الكمال. فالمعدوم لا يوصف بالنفي والمعدوم لا يشبه الموجودات، وليس هذا مدحا. الشيء المعدوم ليس مدحا له ابدا، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلقا. فنحن لو نفينا، لو اكتفينا بصفات النفي عن الرب سيؤدي هذا إلى النقص. ولذا أنت لو وصفت إنسانا بأنه لا ينام ولا يأكل ولا يشرب، هذا كمال ولا نقص؟ نقص، لأنه سيموت حتما. لكن وجود النفي مع ثبوت الضد الذي هو كمال، هذا عين الكمال، عين الكمال. قال: كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عنه الرب تبارك وتعالى. يقصد هنا بالمماثلة لابد من نفيها، المماثلة هل توجد مماثلة بين الرب والمخلوقات؟ نهائيا لا، في درجة مشابهة نعم. قال: تمثيل وتشبيه ينزه عنه الرب تبارك وتعالى، والنقص ضد الكمال. وذلك مثل أنه قد علم أنه حي والموت ضد ذلك فهو منزه عنه. يبقى حياته حياة الكمال، لأن وصفك بالحياة كمال لك، لكنك ستموت فحياتك ناقصة. أما الله حي لا يموت، فنفي الموت عنه أدى إلى إثبات صفة كمال الحياة. قال: وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة، لأن أنت حياتك إذا عشت العمر، العمر جزء منه أنت ميت. وإذا قالوا إذا عاش الفتى 60 عاما فنصف العمر تأخذه الليالي، يعني ونصف النصف يقضيه صغيرا لا يدري يمينا من شمال، وباقي العمر يقضيه كبيرا ذا عجز ومرض واعتلال، وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال. فأنت معظم حياتك مريض، نائم، تعبان، مرهق، فحياتك غير كاملة. وكمان حتى لما تكون حي عايز وقود على طول، عايز تأكل، تريد تشرب، تريد تشم أكسجين. فأنت لو حي وما فيش أكسجين ضاعت الحياة، حي وما فيش أكل شوية وضيع الحياة، حي وما فيش شراب فحياتك ضعيفة ناقصة جدا. لكن الله عز وجل حي، أولا ليس 60 ولا 80 ولا 90 ولا 100، حياة مطلقة، وحياة من دون حاجة إلى ما تحتاج أنت إليه من أكل وشراب وأكسجين خالص، وأنت تحتاج بس إلى شراب وأكل وأكسجين وإلى مسكن وإلى أرض تمشي عليها وملابس تسترك، أشياء كثيرة جدا. أما الله حياته كاملة لا يحتاج إلى أي شيء سبحانه عز وجل. قال: وكذلك اللغوب اللي هو التعب، فحياتك فيها تعب، أنت مهما كنت في قوة لك حد في هذه القوة، تريد تحمل أثقال نحمل أثقال، لكن لو جبنا لك 6000 كيلو حديد مش هتقدر تشيل، لن تستطيع. قال: واللغوب نقص في القدرة والقوة، والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار. فأنت حي وصاحي لكنك محتاج تتغدى ومحتاج تتعشى ومحتاج هوا ومحتاج ملابس، أنت فقير على طول يا إنسان، لماذا تغتر؟ لماذا تغتر؟ قال: في افتقار إلى موجود غيره، افتقار إلى آخر، من الآخر هنا؟ نعم. فكل حياتك وانت فيها لست بنائم ولا بميت هي فقير، لانها محتاجة الى الغير. اما حياة الله كاملة ليس فيها حاجة الى الغير. تقول: طب ما الملائكة برضو ولا بأكسجين ولا اكل ولا شرب ولا ملابس ولا بيوت ولا اكنان. نعم، بس حياتهم هذه هو ربنا جل، وكان ممكن يحوجهم الى الطعام والى الشراب والى التنفس. فحياتهم هذه التي هي اكمل في الصورة من حياتك قائمة بهم بإيش برضو؟ بغيره بغيره بغيره. فكل حي بغيره هو ضعيف، حياة نقص. قال: وكل من يحتاج إلى من يحمله مثل حضرتك، أو يعينه على قيام ذاته وأفعاله مثل السماء والأرض والحيوان والبحار وكله، فهو مفتقر إليه. ودي شيخ الإسلام، فكرة الغنى والفقر هي أشد فكرة سيطرت على وجدانه وقلبه وحياته، ومات وهو يقول هذا رحمه الله، وهي فكرة الحقيقية للعالم. يعني سر العالم إن الله غني والكل فقير، هو ده سر العالم كله سبحانه. ولذا اختار شيخ الإسلام إن أعظم أسماء الله الحي القيوم، الحي التام والقيوم القائم بنفسه والمقيم لغيره، واختار هذا هو الاسم العظيم. ولكن سؤال الاسم الاعظم ما هو الذي ارتبط بالالوهية، وهو الله. قال: وكل من يحتاج الى من يحمله او يعينه، والملائكة تستطيع ان تطير من السماء للارض الا اذا عانها الله، فكل مخلوق يحتاج الى من يحمله او يعينه على قيام ذاته وافعاله. حتى الجبل، ده الجبل لو انزلنا عليه هذا القرآن لرأيته يعني ما رأيت. قال: فكيف بمن يأكل ويشرب، والآكل والشارب أجوف، لست يعني أنت لست بصمد، والمصمة الصمد أكمل من الآكل والشارب، لأن الآكل والشارب محتاج للطعام والشراب. فالملائكة في صورة الحياة أكمل منك، لكن التفضيل الإنسان على الملك في مسألة الطاعة والإيمان والتقوى. اما في الصورة الحياتية الملك اكمل منك في كل حاجة، في كل حاجة، لا بيمرض ولا بيتعب ولا بينام ولا بياكل ولا بيشرب، ولا اكمل منك في كل صورة. لكن سبحان الله، جعل الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة افضل من هؤلاء مع اكلهم وشربهم وحاجاتهم وضعفهم، سبحانه. قال: ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب. وقد تقدم ان كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق اولى به، كل كمال ثابت لمخلوق فهو فوالله الخالق اولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فنقول هذا مخلوق لا يكذب، هذا كمال، فالله لا كمال لا يكذب، هذا كمال في المخلوق، اذن ومن اصدق من الله يقيل، فالله اكمل منه في كل صفة كمال فيك، ستجد الله اكمل منك سبحانه واولى بتنزيه عن ذلك. والسمع اي النقل قد نفى ذلك في غير موضع، قال تعالى: الله الصمد. والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب. وهذه السورة هي نسب الرحمن، او هي الاصل في هذا الباب، نسب الرحمن. وقال في حق المسيح وامه ليبين نقصهما عن صفات الكمال، قال: ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة. هنا بقى كانا يأكلان، يعني كان يفتقران الى الاكل، فجعل ذلك دليل على نفي الالوهية. هو الحقيقة انه نفي ربوبية الذي يؤدي الى نفي الالوهية، وثبوت الربوبية يثبت فلا الوهية الا بربوبية، صح ولا لا؟ فلما لم تثبت للمسيح صفات ربوبية فلا تثبت له صفات الوهية ابدا، فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الاولى والاحرى. والكبد والطحال ونحو ذلك، هنا نثبت لله ولا لا نثبت ولا ننفي؟ ننفي 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 عن الله الكبد والطحال والمعدة والأمعاء الغليظة والأمعاء الدقيقة، كل هذا ننفي عن الله، لأنه كل صفات إيش؟ الذي يأكل ويشرب، والله صمد. قال: فجعل ذلك مش، والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب، فالغني والمنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك. يبقى تستطيع أن تقول على حسب كلام شيخ الإسلام إن الملائكة ليس لهم كبد ولا طحال ولا معدة ولا أمعاء ولا فروج، وطالما لهم فروج ليس لهم فروج فلا هم ذكور ولا هم إناث، لأن العلامة الأصلية في التفريق بين الذكر والأنثى هي الفروج، صح؟ قال: فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك، آلات الطعام. آلات الطعام هيبقى لابد من فم الأول، فم ولسان وبلعوم ومريء ومعدة وكده. قال: بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل، وهو سبحانه موصوف بالعمل والفعل، ربنا بيعمل ويفعل، نعم سبحانه، إذ ذاك من صفات الكمال، فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن لا يقدر على الفعل، وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد، ولأن الصاحبة هي آلة الحصول على الولد، صح؟ فطالما الله ليس له ولد يبقى لا يمكن يكون له، وطالما ليس له صاحبة يبقى لا يمكن يكون له، سبحان الله. فهو منزه، لأن الولد هو إحساس الإنسان بالبقاء، فلذا الإنسان يحب الولد. وعن آلات ذلك وأسبابه، آلات ذلك يعني الفروج والأرحام والبروستراتا والخصاء والحاجات دي، يعني الآلات اللي في الرجل والمرأة. وكذلك البكاء والحزن يا يهود هو مستلزم الضعف والعجز الذي ينزه عنه سبحانه، وما أثبت له البكاء والحزن إلا هؤلاء المجرمون. وبخلاف الفرح والغضب فهو سبحانه لا يبكي لكنه يفرح، ولا يحزن ولكنه سبحانه يعجب ويضحك سبحانه. فالغضب غير الحزن، الحزن صفة نقص والبكاء صفة نقص، لأن البكاء غاية الضعف، الإنسان متى يبكي؟ لما ينقهر، صح؟ لما ينقهر. فالبكاء والحزن صفات نقص فلا يوصف بها الله عز وجل، لكن الغضب والسخط والرضا والفرح هذه كلها يوصف بها الله عز وجل. فكما يوصف بالقدرة دون العجز، وبالعلم دون الجهل، وبالحياة دون الموت، وبالسبع وبالسمع دون الصمم، وبالبصر دون العمى، وبالكلام دون البكم، فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن، وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك. فهنا لا يثبت له الضد، بل ينفى عنه الضد. أظن ده مش محتاج شرح، فقرة يقرأها المعلم وخلاص ولا ايه؟ بس في نقطة، قال ان سورة قل هو الله أحد هي نسب الرحمن، نسب الرحمن، يجوز هذا؟ انسب ولا انسب؟ هي اظن انسب، انسب ولا انسب؟ اعتقد انسب. السورة هذه نسب الرحمن فعلا، هي سورة قل هو الله أحد، لانه ثبت في مسند احمد وابن خزيمة والبيهقي عن ابي بن كعب رضي الله عنه ان المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد انسب لنا ربك، فانزل الله ايه؟ قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. فهذا نسبه، لان النسب هو اثبات الوالد والايش والولد، والله جل ليس له والد ولا ولد، فهو حي قيوم صمد. قال قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد، ليس شيء يولد الا سيموت، وليس شيء يموت الا سيورث، وإن الله لا يموت ولا يورث، بل هو الحي الوارث. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له شبيه ولا عدل، وليس كمثله شيء. وهذه الرواية صحيحة في أحمد والبيهقي بن خزيمة. وروى البخاري ومسلم عن عائشة، ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا في سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، يعني بيقرأ الفاتحة ومثلا سورة طه، وبعدين آخر حاجة يقرأ قل هو الله أحد في الركعة الأولى والثانية. طبعا هذا أمير، والأمير لا يعصى إلا في معصية واضحة وظاهرة وعليها دليل. فهنا يسكتوا كما سكتوا لما رأوا عمرو بن العاص يتيمم من الجنابة لغاية ما يرجعوا للمرجع المصدر الأصلي. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، لماذا كان يصنع ذلك؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن. حديث ده فين؟ هذا يرد على جدع اسمه صلاح عرفة، صلاح الدين عرفة الملحد اللي هو إمام مسجد الأقصى، صلاح الدين عرفة يقول ما فيش حاجة اسمها صفة، والذين يقولون إن ليه صفات ملاحدة بيكفرنا انه من نسبة صفات للرب. اهو الرسول صلى الله عليه وسلم بيقر الرجل على، والرجل لا يمكن يقول صفة الرحمن الا بايه؟ بتوقيف، صح ولا لا؟ ولما قال هي صفة الرحمن وانا احب ان اقرأ بها، اقره النبي صلى الله عليه وسلم على انها صفة الرحمن؟ قال اخبره ان الله تعالى يحب. فهنا سورة قل هو الله أحد هي نسب الرحمن، وهي صفة الرحمن، والاصل في اثبات الصفات. وناحية فقهية، هل الإنسان فينا الإمام يقرأ قل هو الله أحد في ختام القرآن؟ لا. لكن هل يحرم عليه ذلك؟ لا لا يحرم. لكن ما فعلها إلا هذا الرسول، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها أبدا، والخلفاء لم يفعلوها، ولم يثبت عن غيره فعله، فمن فعلها قلنا ماشي تحرم، لكن لا نقول هذا مستحب، لأنه لو مستحب لا تسابق الصحابة بفعل ذلك، وبل سبقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك، نكتفي بهذا القدر، خدنا النهارده كميه كويسه ماشي.